عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة العبادة والتوحيد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة الاتباع والتجريد. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من الدرس الثالث من برنامج منتخب الأبواب والفصول الأول، والمقروء فيه هو فصول في دخول أهل الجنة في الجنة من كتاب حال الأرواح إلى بلاد الأفراح للعلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، وقد انتهى بنا القول إلى الباب 30.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الباب 30 في أن أكثر أهل الجنة هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبرنا، ثم قال: أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكبرنا، ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، وسأخبركم عن ذلك. ما المسلمون في كفار إلا كشعرة بيضاء في ثور أسود، أو كشعرة سوداء في ثور أبيض. هذا لفظ مسلم. وعند البخاري: وكشعرة سوداء بغير ألف. وعن بريدة بن الحصيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة 20 و100 صف، هذه الأمة منها 80 صفا. رواه الإمام أحمد والترمذي وإسناده على شرط صحيح. ورواه الطبراني في مجلد حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وفي إسناده خالد بن يزيد البجلي وقد تكلم فيه. ورواه أيضا من حديث القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم وربع الجنة لكم ولسائر الناس 3/4؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: كيف أنتم وثلثها؟ قالوا: ذاك أكثر. قال: كيف أنتم والشطر لكم؟ قالوا: ذاك أكثر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة 20 و100 صف، لكم منها 80 صفا. قال الطبراني: ولم يروي هذا الحديث عن القاسم بن عبد الرحمن إلا الحارث بن حصيرة، تفرد به عبد الواحد بن زياد. وقال عبد الله بن أحمد: حدثنا موسى بن غيان قال: حدثنا هاشم بن مخلد قال: حدثنا عبد الله بن مبارك عن سفيان عن أبي عمرو عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت سلة من الأولين وسلة من الآخرين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم ربع أهل الجنة، أنتم ثلث أهل الجنة، أنتم نصف أهل الجنة، أنتم ثلث أهل الجنة. قال الطبراني: تفرد برفعه بن مبارك عن الثوري. وقال خيثمة بن سليمان القرشي: حدثنا أبو قلابة هو عبد الملك بن محمد قال: حدثنا محمد بن بكار الصيرفي قال: حدثنا حماد بن عيسى قال: حدثنا سفيان الثوري عن باز بن حكيم عن أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهل الجنة 20 و100 صف، أنتم منها 80 صفا. وهذه الأحاديث قد تعدلت طرقها واختلفت مخارجها وصح سند بعضها ولا تنافي بينها وبين حديث الشطر، لأنه صلى الله عليه وسلم رجاء أولا أن يكون شطرا للجنة، فأعطاه الله سبحانه رجاءه وزاده عليها شيئا آخر. وقد روى أحمد في المسند من حديث أبي الزبير أنه سمع جابرا يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرجو أن يكون من يتبعني من أمتي يوم القيامة ربع أهل الجنة. قال: فكبرنا. قال: فأرجو أن تكون الشطر. وإسناده على شرط مسلم.
تقدم فيما سلف أن هذه الأمة المرحومة أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أسبق الأمم إلى الجنة، وقد مضى أن هذا الأصل ناتج من قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: نحن الآخرون الأولون. وإن من فضل الله سبحانه وتعالى المرجو في أولية هذه الأمة أنها كما تكون أولا قبل الأمم فتكون أوليتها بالتقدم، كذلك مما يرجى لها أن تكون أوليتها بالكثرة فتكون أكثر أهل الجنة. فمن معاني الأولية في قوله صلى الله عليه وسلم:
نحن الآخرون الأولون، زيادة على ما سلف من أنهم أول الأمم دخولا، زيادة ذلك أنهم كذلك هم المرجو أن يكونوا أكثر الأمم في الجنة، فيكونوا مقدمين على غيرهم من هذه الجهة أيضا. وقد أورد المصنف رحمه الله تعالى أحاديث متعددة مختلفة المخرج والمعنى، فمنها ما يدل على رجاء أن يكون أهل هذه الأمة هم ربع الجنة أو أن يكون شطرها، وقد جاء في ذلك حديثه الصحيحين الذي قدمه المصنف، وفيه إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. ثم ختم هذا الباب أيضا بحديث جابر رضي الله عنه، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم إني قوله أرجو أن يكون من يتبعني من أمتي يوم القيامة ربع أهل الجنة، قال فكبرنا، قال فأرجو أن تكون الشطر. وهذا هو المحفوظ في هذا الباب، فإن المحفوظ في هذا الباب هو رجاؤه صلى الله عليه وسلم أن تكون هذه الأمة هي شطر أهل الجنة. وأما الأحاديث الأخرى التي ذكرها ابن القيم من كونهم ثلثي الجنة أو أنهم 80 صفا من أهل الجنة، فهي أحاديث ضعاف لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمعتمد في قدر هذه الأمة الجنة أن النبي صلى الله عليه وسلم يرجو أن يكون أتباعه شطر أهل الجنة، والمؤمل من الله سبحانه وتعالى وهو البر الرحيم الغفور الكريم أن يجيب رجاء نبيه صلى الله أن يجيبنا رجاء نبيه صلى الله عليه وسلم، فتكون هذه الأمة هي شطر أهل الجنة.
نعم.
الباب 31 في أن النساء في الجنة أكثر من الرجال وكذلك هم في النار. ثبت في صحيحين من حديث أيوب عن محمد بن سيرين قال إما تفاخر وإما تذاكر الرجال أكثر في الجنة أم النساء. فقال أبو هريرة رضي الله عنه ولم يقل أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إن أول جمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر والتي تليها على أضواء كوكب ذري في السماء بكل منهم زوجتان اثنتان يرام خصوقهما من وراء اللحم وما في الجنة عجب. فإن كنا من نساء الدنيا فالنساء في الدنيا أكثر من الرجال، وإن كنا من الحور العين لم يجزم أن يكن في الدنيا أكثر. والظاهر أنه من الحور العين لما رواه الإمام أحمد قال حدثنا عفان قال حدثنا أحمد بن سلمة قال أخبرنا يونس عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل من أهل الجنة زوجتان من الحور العين على كل واحدة 70 حلة يرى مخ ساقها من وراء الثياب. فإن قيل فكيف تجمعون بين هذا الحديث وبين حديث جابر رضي الله عنه متفق عليه شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد وصلى قبل أن يخطب بغير أذان ولا إقامة ثم خطب بعدما صلى فوعظ الناس وذكرهم ثم أتى النساء فوعظهن ومعه بلال فذكرهن وأمرهن بالصدقة قال فجعلت المرأة سوقي خاتمها وخرصها والشيء كذلك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فجمع ما هناك ثم قال إنني كنا في الجنة ليسير. فقالت امرأة يا رسول الله لما؟ قال إن كنا تكثرن اللعن وتكفرن العشير. قال إن كنا تكثرن اللعن وتكفرن العشير. وفي الحديث الآخر إن أقل ساكن الجنة النساء. قيل هذا يدل على أنهن إنما كنا في الجنة أكثر من حور العين التي خلقن في الجنة، وأقل ساكنها نساء الدنيا فنساء الدنيا أقل أهل الجنة وأكثر أهل النار. وأما كونهن أكثر أهل النار فلما روى البخاري في صحيح من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
الإخوان الذين يمدون أرجلهم. أولا هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والشيء الثاني نحن في مجلس علم، إذا كان الإنسان هو مريض فلا يمد رجليه، إن أولا يواجه فيها المتكلم، والثاني هذا في مجلس يقرأ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كحديث غيره إذا جلس لوحدك تمدل كيف ماشي، لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بعدين الواحد يتكي ويمد رجليه، هذا ما ينبغي أن تكون حال العبد المؤمن من إجلال النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه. والناس الآن يزبدون ويرعجون على خلاف الشريعة في ما يتعلق ببعض أفاعيل أهل الكفر، ولكنهم في أنفسهم هم لا يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يطالب بتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم من لا يعظم النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإنما لحق ما لحق من هذه الأمور التي هي في الظاهر إهانات للمقام النبوي، وهي في الحقيقة منذ وجود النبي صلى الله عليه وسلم وهذا موجود، لكن ما جاء وتكاثر إلا بسبب أن المسلمين أنفسهم لا يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم. يمر ذكره صلى الله عليه وسلم ولا يصلى عليه، ويقرأ حديثه صلى الله عليه وسلم وكأنه قراءة جرائد، يمد الإنسان رجليه ويتكي ويلتفت ويحك جنبه ويترك الانتباه إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو مما تداوى به جروح القلوب والنفوس وتصلح به. فإذا أقبل الإنسان على كلام النبي صلى الله عليه وسلم بإلقاء قلب وحضور نفس انتفع، وأما أن لا يكون مهتما بذلك ولا ملقيا إليه بالا ولا شيء، هذا ما هو بحال المؤمنين ولا هو حال كم العباد الله سبحانه وتعالى، وخاصة طالب العلم المنتسب للاستقامة، وإن كان هذا حظ المسلمين جميعا، لكن ينبغي أن يصلح نفسه. والسلف رحمه الله تعالى كان لهم أحوال عجيبة، كان إذا قرئ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس عبد الرحمن بن أبي ليلى كان الناس كأنهم على رؤوسهم الطير كما كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الشاهد أنهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كذلك. وكان مالك رحمه الله تعالى إذا قرئ عليه الحديث لا يتكلم أحد ولا يرفع رأسه، وكانوا يتطيبون لقراءة الحديث ويتعطرون ويعتنون بذلك. نحن لا نقول تعطر وتطيب، نقول نحن نتأدب في حضورك في مجالس العلم ولا سيما المجالس التي يقرأ فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذا الكلام أيها الإخوان ليس المقصود به رعاية حظ المتكلم، ولكن المقصود به رعاية مقام الشريعة، فإن الشريعة لها مقام فوق المتكلم والسامع، وقد جاءت الشريعة بهذا، فينبغي اتباعها ورعايتها وإعظامها وإجلالها وإنذارها على الجميع متكلما وسامعا، فإنه يرجى بمثل ذلك أن تحل البركة وأن تدرك العلوم والمعارف وأن يرجع النفع على السامع والمتكلم، ويكون ذلك موجبا للنجاة. وأما أن يكون العبد على خلاف الحال التي تنبغي، لا، ما يجوز ولا يحسن. الله سبحانه وتعالى الآن مطلع علينا ونحن نقرأ في صفة أهل الجنة، يرجو الإنسان أن الله سبحانه وتعالى يرحمه، وإن مما يقربه من رحمة الله إحسانه لجلوسه، يحسن جلوسه في سماع هذه الأحاديث والآي، ويرجو الله عز وجل أن يكون من أهلها، وهو على رجاء أن يطلع الله عز وجل إلى خبيئة قلبه وانكسار نفسه وإقبال روحه فيوجب له الجنة. الاجتماع على قراءة في هذه الكتب ليس مجرد المعلومات، ولكن المقصود أن يتقرب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، ومن تقربه تأدبه. النبي صلى الله عليه وسلم لما شرع لنا الصلاة جعل لها جلوسا معينا، لأن هذا جلوس بين يدي الله، وأنت الآن جالس بين يدي الله تسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن تكون على الأدب الكامل. ونحن نعيد ونبدأ في هذا من غير ملالة ولله الحمد، أن هذا من إقامة العبودية، يقيم الإنسان العبودية لله سبحانه وتعالى بمثل هذا في نفسه وفي إخوانه، فإذا كانوا متواصلين بالحق والمعروف رجي لهم النجاة، وإذا كان المعلم غافلا عن المتعلم والمتعلم غير عابهم بما ينبغي عليه من العبودية لا عما يجب من حق الله سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى، وقد لا ينقع له الوسخ إلا بشيء من التخشين، انتهى كلامه. ونحن بحمد الله لا تخشين في كلامنا، لكن المقصود أنه إن وجد تخشين فإن ذلك المقصود للتطهير، فإن من الأشياء من لا يزول نجسه إلا بتطهير، فيغسل كما في سر الكلب يغسل بسبع في إناء لشدة آخر التراب بشدة ما في من جسد يحتاج إلى تطهير، ونحن نحتاج جميعا، صغيرنا وكبيرنا، متكلمنا وسامعنا، متعلمنا ومعلمنا نحتاج إلى التطهير، وهذا من التواصي في التطهير، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا.
السلام عليكم.
وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. وروى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. وفي المسند أيضا من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهل الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهل الأغنياء والنساء. وفي صحيح حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن جزلة وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار. قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيتم ناقصات عقل ودين أغلب لب منكم. قالت يا رسول الله وما نقصان العقل والدين؟ قال أما نقصان العقل فشهادة امرأتين بشهادة رجل فهذا نقصان العقل وتنكث الأيام لا تصلي وتفطر فهذا نقصان الدين. وأما كونهن أقل وأهل الجنة ففي أفاضل سمع المطرف بن عبد الله أنه كانت له امرأتان فجاء من عند إحداهما فقالت الأخرى جيتني عند فلانة. فقال جيتني عند عمران بن حصين فحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أقل ساكن الجنة النساء.
حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال إن أقل ساكن الجنة النساء. فإن قيل فما تسمعون بالحديث الذي رواه أبو يعلى الموصلي قال حدثنا عمرو بن الضحاك بن مخلد قال حدثنا أبو عاصم الضحاك ابن مخلد قال حدثنا أبو رافع إسماعيل بن رافع عن محمد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي عن رجل الأنصار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو طائفة من أصحابه فذكر حديثا طويلا وفيه فيدخل الرجل منهم على 72 زوجة مما يشير الله تعالى وثنتين من ولد آدم لهما فضل على من أنشأ الله بعبادتهما الله في الدنيا. وذكر الحديث. قيل هذا قطعة من حديث الصور الطويل ولا يعرف إلا من حديث إسماعيل بن رافع وقد ضعفه أحمد ويحيى وجماعة. وقال الدارقطني وغيره متروك الحديث. وقال ابن عدي أحاديث كلها مما فيه نظر. وأما البخاري فقال فيه ما حكى الترمذي وعنه قال سمعت محمد يقول هو ثقة مقارب الحديث. قلت ولكن إذا روى مثل هذا ما يخالف الأحاديث الصحيحة لم ينكفت إلى روايته. وأيضا فالرجل الذي رواه عنه قرضي لا يدرى منه. وقد روى أحمد في مسنده من حديث عمارة بن خزيمة بن ثابت قال كنا مع عمرو بن عاص رضي الله عنهما في حجة أو عمرة حتى إذا كنا بمر الظهران فإذا امرأة في هودجها قال فمال فدخل الشعب فدخلنا معه فقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا المكان فإذا نحن بغربان كثيرة فيها غراب أعصم أحمر من قار وأر الرجلين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل جنة من النساء إلا مثل هذا الغراب في هذه الغربان ولا أعصم الغربان الذي في جناحه ريشة بيضاء. قال الجوهري ويقال هذا كقولهم الأبلق العقوق وبيض الأنوق لكل شيء يعز وجوده. وفي النهاية الغراب الأعصم هو الأبيض الجناحين وقيل الأبيض الرجلين. أراد قلة من يدخل الجنة من النساء أن هذا الوصف للغربان قليل عجيز. وفي حديث آخر المرأة الصالحة مثل الغراب الأعصم. قيل يا رسول الله وما الغراب الأعصم؟ قال الذي إحدى رجلين بيضاء. وفي حديث آخر عائشة في النساء كالغراب الأعصم في الغربان.
أراد المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب بيان الأكثر من الرجال والنساء في الجنة أي الطائفتين هو،
هو تحقيق هذه المسألة أن النساء في الجنة أكثر من الرجال، لكن باعتبار نساء أهل الجنة من الحور العين لا باعتبار نساء أهل الدنيا، فإن نساء أهل الدنيا هن أقل ساكني الجنة كما في حديث عبد الله بن عمرو في الصحيح إن أقل ساكني الجنة النساء، يعني من أهل الدنيا، وحينئذ فلا تعارض بين الأحاديث، بل نساء أهل الدنيا هن الأقل من الرجال في الجنة. وأما باعتبار وجود جنس النساء في الجنة فإن الحور العين يكثرن النساء، فيكون جنس النساء مجموعا من نساء أهل الدنيا والحور العين أكثر من الرجال، لأن لكل رجل زوجتان. ويتحصل من هذا أن نساء أهل الدنيا متوعدات بشيئين اثنين، أحدهما أنهن أقل ساكن الجنة، والثاني أنهن أكثر أهل النار كما في هذه الأحاديث المصرحة بذلك، بخلاف مآل أهل الجنة باعتبار مجموع النساء فيها إذا قرن نساء أهل الجنة مع الحور العين. ومما يحسن الإنباه إليه أن مثل هذه النصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان حال نساء أهل الدنيا وأنهن أكثر أهل النار وأقل أهل الجنة مما صار يسميه بعض الأفاكين بالنصوص الذكورية الإقصائية، ولا ريب أن هذا من آثار الجهل بالدين وعدم الاطلاع على شريعة رب العالمين والاغترار بمقالات الكفار والمنافقين، فصارت تبدو هذه الكلمات من طائفة إما جاهلة بدينها وإما منطوية على نفاق، وإلا فإن الشرع الحكيم جاء بتحقيق أن هذا الأمر موكل إلى الله، كما قال تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، والذي أخبر عن هذا هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فأخبر بمآل نساء أهل الدنيا في الجنة والنار، ولا ريب أنه صلى الله عليه وسلم جاء بالدين الكامل كما قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، ولكن النساء لعيب حالهن ونقص أنفسهن وقلة تمسكهن بشرع ربهن صار غاية أمرهن أنهن أكثر أهل النار وأقل أهل الجنة، والشرع حاكم على كل حاكم، ودين الله سبحانه وتعالى مقدم على كل أحد. وقد بنيت البلاد قديما بالدعوة الشيوعية والدعوة القومية، وهي تبلى اليوم بالدعوة النسوية التي يراد منها جعل المرأة سلعة رخيصة مفارقة لشرع ربها سبحانه وتعالى، حتى صارت النصوص الشرعية توصف بأنها ذكورية إقصائية. نعم، إن الشرع الحكيم جاء بحقوق النساء وتكفل بهن، فما يوجد من تفريط في ذلك فليس مرده إلى الشرع ولكن مرده إلى الناس، فإن الله قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فالواجب الدعوة إليه هو أداء ما أوجبه الله عز وجل من حقوق النساء إليهن وفق الشرع لا وفق الأهواء وما تقتضيه الأعراف أو العادات أو التأثر بالكافرين من الشرقيين والغربيين. ومما ينبه لآخر أن الأحاديث التي ختم بها ابن القيم رحمه الله تعالى من تشبيه من ينجو من النساء بالغراب الأعصم الأحمر أنها أحاديث ضعيفة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى الوارد فيها متقدم فيما سلف من الأحاديث الصحيحة، ومعنى قولهم الأبلق العقوق هو الذكر الحامل من الخيل، لأنه لا يوجد ذكر من ذكور الخير يكون حاملا، فيشار بالأبلق العقوق إلى عزة الشيء وقلته أو عدمه. وكذلك بيض الأنوق المراد به بيض أنثى الرخم، وهي ثائر يكون في أعلى الجبال ولا تمكن من نفسها إلا زوجها، ولا تضع إلا بيضة واحدة في جبل عال، فصارت أشبه ما تكون بالنادرة العزيزة أو غير الممكنة المستحيلة.
نعم.
الباب 32 فيما يدخل الجنة من هذه الأمة بغير حساب وذكر أوصاف. ثبت في الصحيحين حديث الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل الجنة من أمتي زمرتهم 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر، فقام عكاشة بن محصن الأسدي فرفع نمرة عليه فقال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل الأنصار فقال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. وفي صحيحين حديث سالم سعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل من الجنة من أمتي 70,000 أو 700,000 آخذ بعضهم ببعض حتى يدخل أولهم وآخرهم الجنة وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. فهذه الزمرة الأولى وهم يدخلونها بغير حساب، والدليل عليه ما ثبت في الصحيحين والسياق لمسلم. قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قلت أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني ردعت. قال: فما صنعت؟ قلت: استرقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم الشعبي؟ قلت: حدثنا عن برية بن حصين الأسلمي أنه قال: لا رقية إلا من عين وحمة. فقال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أن أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض ودخل منزله فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم: فلعله الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعله الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروا فقال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة، وليس عند البخاري ولا يرقون. قال شيخنا: وهو الصواب، وهذه اللفظة وقعت مقحمة في الحديث وهو غلط من بعض الرواة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الوصف الذي استحق به هؤلاء دخول الجنة بغير حساب هو تحقيق التوحيد وتجريده، فلا يسألون غيره من يرقيهم ولا يتطيرون، والطيرة نوع من الشرك، ويتوكلون على الله وحده لا على غيره، وتركهم الاسترقاء والتطير هو من تمام التوكل على الله كما في الحديث: الطيرة شرك. قال ابن مسعود رضي الله عنه: وما منا إلا ولكن الله يذيبه بالتوكل. فالتوكل لنا في التطير، وأما رقية الغير فهي إحسان من الراقي، وقد رقى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام وأذن في الرقى وقال: لا بأس بها ما لم يكن فيها شرك، واستأذنوا فيها، فقال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. وهذا يدل على أنها نفع وإحسان، وذلك مستحب مطلوب لله ورسوله. فالراقي محسن والمسترقي سائر راج نافع، والمسترقي سائل راج نفع الغير وتحقيق التوكل ينافي ذلك. فإن قيل فعائشة قد رقت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل قد رقاه، قيل أجل، ولكن هو لم يسترقي، وهو صلى الله عليه وسلم لم يقل لا يرقيهم راق، وإنما قال لا يطلبون من أحد أن يرقيهم. وفي امتناعه صلى الله عليه وسلم أن يدعو للرجل الثاني سدوا لي باب الطلب، فإنه لو دعا لكل من سأله ذلك فربما طلبه من ليس من أهله، والله أعلم. وفي صحيح مسلم حديث محمد بن سيرين عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة من أمتي 70 ألفا بغير حساب ولا عذاب. قيل من قالهم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتغيرون وعلى ربهم يتوكلون. وفي صحيح أيضا من حديث أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر حديثه وفيه تنجو أول جمعة وجوههم كالقمر ليلة البدر 70 ألفا لا يحاسبون، ثم الذين يلينهم كأضوأ نجم في السماء ثم كذلك، وذكر تمام الحديث. وقال أحمد بن منيع في مسنده قال حدثنا عبد الملك بن عبد العزيز قال حدثنا حماد
قال أحمد بن منيع في سبيل حدثنا هو شيء ما يحتاج في قال
وقال أحمد بن منيع في مسنده حدثنا عبد الملك بن عبد العزيز قال حدثنا حماد عن عاصم عن زر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم بالموسم فراثت علي أمتي ثم رأيتهم فأعجبتني كثرتهم وهيتهم قد ملأوا السهل والجبل. وقال أرضيت يا محمد؟ فقلت نعم. فقال فإنما هؤلاء 70 ألفا يدخلون الجنة بغير حساب وهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت منهم. فقال رجل آخر فقال سبقك بها عكاشة وإسناده على شرط مسلم.
سلف أن هذه الأمة هي أول الأمم دخولا، وأن هذه الأمة يرجى لها أن تكون شطر أهل الجنة، وناسب حينئذ معرفة أحوال هذه الأمة في دخول الجنة، والذي دلت عليه النصوص أن الداخلين من هذه الأمة إلى الجنة ينقسمون إلى 3 أقسام. القسم الأول من يدخلها بلا حساب ولا عذاب، والقسم الثاني من يدخلها بحساب لا عذاب، والقسم الثالث من يدخلها بحساب وعذاب، وهم عصاة الموحدين. وقد خص المصنف رحمه الله تعالى الصنف الأول بهذا الباب، وهم الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وقد دلت النصوص الشرعية على أن الداخلين من هذه الأمة الجنة بلا حساب وعذاب دلت على تعيينهم بعدد، والمنقول في هذا العدد شيئان اثنان، أحدهما تحديده 70 ألفا، ومع كل 1000 منهم 1000 كما سيأتي في الأحاديث الواردة في الباب التالي، والآخر زيادة 3 حثيات من حثيات ربنا لا يعلم عددها إلا هو، وستأتي الأحاديث في ذلك في الباب التالي. كما أن الأحاديث دلت على بيان ما يتعلق بهؤلاء من جهة الأعيان والأوصاف. أما من جهة الأعيان فمن المجزوم به أن عكاشة بن محصن الأسدي رضي الله عنه هو واحد من هؤلاء، فهذا هو الذي دل عليه النص من جهة تعيين أحد باسمه. وأما من جهة الأوصاف فقد أورد المصنف رحمه الله تعالى أحاديث عدة في بيان صفة الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهي المنظومة في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. الجامعون لهذه الصفات هم الداخلون على هذا الوصف بلا حساب ولا عذب ولا عذاب، على التحديد في الأعداد الذي تقدم. وقد بين المصنف رحمه الله تعالى أنه ورد في لفظ عند مسلم زيادة صفة أخرى وهي لا يرقون، وأشار إلى أن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية ضعف هذه اللفظة وأنها مقحمة وهو الصواب، فهذه الزيادة غلط من سعيد بن منصور أحد رواة هذا الحديث، والصواب عدم إدراجها، وأن الذين يرقون غير مشمولين بالحظر من صفات السبعين، وإنما الذين هم محظورون من ذلك هم الذين يسترقون. والفرق بينهما أن المسترقي هو الذي يطلب الرقية، وأما الراقي فهو الذي يقوم بها، وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم. وما جاء في الأحاديث الصحاح أنه صلى الله عليه وسلم رقي كما رقاه جبريل ورقته عائشة لا يعكر على هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رقي إلى طلب استرقاء، وعلى هذا يسن لعائد المريض أن يبتدئ برقيته، لأن هذا من الإحسان إليه دون كسر قلبه بسؤاله إياه، لئلا يخرج من عبد 70,000 الموصوفين بهذه الصفات، لأنه إذا استرقى كان مشمولا بقوله لا يسترقون، لكن إن رقي بلا طلب فإنه لا يدخل في هذا الباب. ومن النكت الشريفة والمسائل اللطيفة في هذه المسألة أن من طلب الرقية لغيره هل هو داخل في لا يسترقون أم غير داخل في ذلك، فإن الذي يسترقي لنفسه هو ممن حجب عن هذه الفضيلة لأنه استرقى، لكن من استرقى لا لنفسه لكن استرقى لغيره هل يكون محظورا من هذا أم لا؟ واضح الإشكال أو ما الجواب؟ يعني لا يسترقون يدل على عموم ذلك أنه عام سواء لنفسه أو لغيره. ما ندرك لماذا استرقوا فإن بها النظرة، هذا يشكل لأنه فرض استرقاء لهم. يعني هو أيضا هذا الذي يطلب بغيره سألت شيخنا الشيخ فهد بن حميد رحمه الله الشيخ عبد الله بن الشيخ الشيخ عبد الله بن عقيل عن هذه المسألة، فقال إن ذلك لا مانع منه وأنه ليس كمن يسترقي لنفسه، هذا يوافق قول إيش يكون هذا. والقول الثاني أنه ممنوع من ذلك وأنه ممن يدخل في هذا، أنهم لا يسترقون لا يطلبون لأنفسهم ولا لغيره، وهذا أجابني به شيخنا الشيخ صالح الفوزان لما سألته، فأوردت عليه هذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم: استرقوا لها فإن بها النظرة، فقال هذا وقع منه صلى الله عليه وسلم للدلالة على الجواز، دلالة على التشريع لا للدلالة على كمال الحال، كمال الحال بحديث آخر، وضح القولان، وأنهما قولان لمشايخنا. فالذي يظهر والله أعلم صواب القولين جميعا.
كيف؟ كيف حسب الناس؟
نقول إن كان طالب الرقية من غيره لغيره، إن كان طالب الرقية لغيره طلبها حفظا لحظ نفسه من المرق، فهذا داخل في الاسترقاء. وإن كان طلبها لا لحظ نفسه من المرق، وإنما لحظ المرق من عبودية ربه، هذا غير داخل فيه. يعني بإيضاح، إذا جاء رجل يطلب الرقية لأحد إخوانه ووكده واهتمامه أن يشفى هذا المريض ليقوم بعبادة ربه ويرجع إلى أهله ويطمئن في حياته، فهذا ليس داخله. وإن كان يطلب حظ نفسه من هذا المريض، كون هذا المريض مشاركا له في تجارة أو ملائما له في معاشرة أو غير ذلك من حظوظ النفس، فإنه داخل في ذلك. فنقول إنه إن سأل طالب الرقية لغيره الرقية لغيره رعاية لحظ نفسه من المرق، كان داخلا في الاسترقاء. وإن طلبها لا لحظ نفسه من المرق بل لمنفعة المرقي فقط، فهذا ليس من قبيل الاسترقاء. واضح المسألة هذه؟ واضح من واضح. إن كان يسافر في مثلها إلى مدة مديدة فخذوها احفظوها وفطوا أقوال مشايخنا فيها. نعم.
السلام عليكم. الباب 33 في ذكر حفيات الرب تبارك وتعالى الذين يدخلهم الجنة. قال أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن زياد قال سمعت أبا أمامة الباهلي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 مع كل 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب وثلاث حفيات من حفيات ربي. قلت وإسماعيل بن عياش إنما يخاف من تدليسه وضعفه. فأما تدليسه فقد قال الطبراني حدثنا أحمد بن المعنى الدمشقي والحسين بن إسماعيل التستري قال حدثنا هشام بن معمار قال حدثنا فقد قال الطبراني حدثنا أحمد بن المعنى الدمشقي والحسين بن إسحاق التستري قال حدثنا هشام بن معمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال أخبرني محمد بن زياد الألهاني قال سمعت أبا أمامة يقول فذكره. وأما ضعفه فإنما هو في غير حديث الشاميين، وهذا من روايته عن الشاميين، وأيضا فقد جاء من غير طريقه. قال أبو بكر بن أبي عاصم حدثنا حدثنا دحيم قال حدثنا نوير بن مسلم
يعني منه نطرحون دحيم نقول عندها أن دحيم من اسمه عبد الرحمن هذا اسمه عبد الرحمن بن إبراهيم بن مسلم دحيم. نعم.
قال حدثنا دحيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا صفوان بن عمرو عن سليم بن عامر وأبي اليمان الهوزني عن أبي مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله وعدني أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. قال يزيد بن الأخنس والله ما أولئك يا رسول الله إلا مثل الذباب الأصحاب في الذبان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله وعدني 70,000 مع كل 70,000 وزادني 3 حسيات. قال أبو عبد الله المقدسي: قال أبو عبد الله المقدسي أبو اليمان اسمه عامر بن عبد الله بن الحي ودحيم اللقب، واسمه عبد الرحمن بن إبراهيم القاضي شيخ البخاري ومن فوقه إلى أبي أمامة من رجال الصحيحين بالأوزني، وما علمت به جرحا. قال الطبراني: حدثنا أحمد بن خليد قال حدثنا أبو توبة قال حدثنا معاوية بن سلام عن زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام يقول: حدثني عامر بن يزيد بن البكالي أنه سمع عتبة بن عبد المسر
البكالي. يجوز أيضا الفتح لكن الأشهر الكسر البكالي.
حدثني عامر بن يزيد بن البكالي أنه سمع عتبة بن عبد السلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربي عز وجل وعدني أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، ثم يشفع كل ألف 70,000، ثم يحفي ربي تبارك وتعالى بكفيه 3 حسيات. فكبر عمر وقال: إن 70 الأول يشفعهم الله في آبائهم وأمهاتهم وأبنائهم وعشائرهم، وأرجو أن يجعلني الله في أحد الحسيات الأواخر. قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد: لا أعلم لهذا الإسناد علة. قال الطبراني: وحدثنا أحمد بن خليل قال حدثنا توبة قال حدثنا معاوية بن سلام عن زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام يقول: حدثني عبد الله بن عامر أن قيس
سلام ولا سلام
سلام
مش القاعدة عندي قلنا
قاعدة مكان متأخير بوسلم مكان الصحابة بوسلم
لا يعني أنه ليس إلا عبد الله بن سلام كتب الرجال تخفيف عبد الله بن سلام والباقي كله سلام مختلف في شيخ البخاري محمد ابن سلام البكندي هل هو بالتخفيف التشديد الصحيح انه مشدد ايضا فلا يكون مخفف الا عبد الله بن سلام رضي الله عنه الباقي سلام
نعم. انه سمع ابا سلام يقول: حدثني عبد الله بن عامر ان قيس الكندي حدثه ان ابا سعيد الانماري رضي الله عنه حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن ربي عز وجل وعدني يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، ويشفع كل ألف من 70,000، ثم يحفي ربي 3 حسيات لكفيه. قال قيس: فقلت لأبي سعيد: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم بأذني ووعاه قلبي. قال أبو سعيد: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وذلك إن شاء الله يستوعب مهاجر أمتي ويوفي الله عز وجل بقيته من أعرابنا. قال الطبراني: لم يروى هذا الحديث عن أبي سعيد الأنماري إلا بهذا الإسناد، تفرد به معاوية بن سلام، وقد رواه محمد بن سهل بن عسكر عن أبي توبة الربيع بن نافع بإسناده، وفيه قال أبو سعيد: فحسب ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ أربعمائة ألف وتسعمائة ألف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ذلك يستوعب إن شاء الله مهاجر أمتي. قال الطبراني: حدثنا محمد بن صالح بن وليد النرسي ومحمد بن يحيى بن منده الأصبهاني قال: أخبرنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي بكر ابن عمير عن أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وعدني أن يدخل من أمتي 300,000 جنة. فقال عمير: يا رسول الله زدنا. فقال: هكذا بيده. فقال عمير: يا رسول الله زدنا. فقال عمر: حسبك يا عمير. فقال: ما لنا ولك يا ابن الخطاب، وما عليك أن يدخلنا الله الجنة. فقال عمر: إن الله عز وجل إن شاء أدخل الناس الجنة بحفلة أو بحفلة واحدة. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: صدق عمر. قال محمد بن عبد الواحد: لا أعرف لعمير حديثا غيره. وفي الحلية من حديث سليمان بن حرب قال: حدثنا أبو هلال عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعدني ربي عز وجل أن يدخل من أمتي الجنة 100,000. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله جبنا. فقال: وهكذا. وأشار سليمان بن حرب بيده كذلك. قال يا رسول الله جبنا. فقال عمر إن الله عز وجل قادر أن يدخل الناس الجنة بحفلة واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق عمر. رواه عن إبراهيم الهيثم البلوي وفي ضعف تفرد به.
الهيثم ابن
رواه عن إبراهيم الهيثم البلوي.
البلوي اقرأ ذكراته.
رواه عنه ابراهيم الهيثم البلوي وفيه ضعف تفرد به ابو هلال الراسبي بصري واسمه محمد بن سليم. وقال عبد الرزاق انبانا معمر عن قتاده عن النضر بن انس عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل وعدني يدخل الجنه من امتي 400,000. فقال ابو بكر زدنا يا رسول الله. قال وهكذا وجمع بين يديه. قال زدنا يا رسول الله. قال وهكذا وجمع كفيه. قال فقال عمر حسبك يا ابا بكر. فقال ابو بكر دعني وما عليك يدخلنا الله الجنه كلنا. فقال عمر ان الله يشاء ادخل خلقه الجنه بكف واحده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق عمر. تفرج به عبد الرزاق. وقال أبو يعلى مسلم في مسنده حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا عبد القاهر السري السلمي قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من أمتي 70,000. قالوا زدنا يا رسول الله. قال لكل رجل 70,000. قالوا زدنا يا رسول الله. وكان على كثير فحثى بيده. قالوا زدنا يا رسول الله. فقال هكذا وحثى بيده. قالوا يا نبي الله أبعد الله من دخل النار بعد هذا. قال محمد بن عبد الواحد لا أعلم وروي عن أنس إلا لهذا الطريق. وسئل يحيى بن معين عن عبد القاهر فقال صالح. وأصحاب هذه الحثيات هم الذين وقعوا في قبرته الأولى سبحانه يوم القبرتين. فإن قيل فكيف كانوا أولا قبرة واحدة ثم صاروا ثلاث حثيات مع العدد المذكور. قيل الرب سبحانه وتعالى أخرج يوم القبرتين صورهم وأشباحهم. وقد روي أنهم كانوا كالذر. وأما يوم الحثيات فيكونون أتم ما كانوا خلقة وأكمل أجساما. فناسب أن تتعدد الحثيات بكلتا يديه. والله أعلم.
تقدم أن الداخلين إلى الجنة بغير حساب ولا عداد هم 70,000، ثم زيدوا مع كل 1,000 70,000، ثم زيدوا 3 حثيات من حثيات ربنا. ودرويت في ذلك أحاديث حسام، من أمثلها حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه الذي صدر به المصنف ثم أتبعه بطريق آخر بلفظ آخر، وفيه البيان التام بأن عد الداخلين الجنة من هذه الأمة بغير حساب ولا عذاب غير محصول في 70,000، بل هم 70,000 ثم مع كل 1,000 70,000 ثم 3 حثيات من حثيات ربنا. ومن المقطوع به أن عدد أفراد الحثيات لا يعلم قدره إلا الله سبحانه وتعالى، وأما ما قبل ذلك فإنه يمكن عده. فإذا قيل إن أهل الجنة هم 70 من الداخلين بلا حساب ولا عذاب هم 70,000، ثم قيل مع كل 1,000 70,000، فالعدد الأول وهو 70,000 فيه كم 1,000؟ فيه 70. وهؤلاء 70 مع كل 1,000 70,000، يعني تضرب عدد 70 في 70,000 فيخرج الناتج 904 ملايين، التي يقال لها 400,000، يعني 4 ملايين، فيكون 900,000 و4 ملايين. هؤلاء هم الذين عرف عدهم أو لا؟ كده الضرب صحيح ولا لا؟ ما هو 40 مليون، لأنه 70 الحين 70,000 كيا كم 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 ألف؟ 70 في 70,000، 70 في 70,000، 70 في 70,000 كم صفر؟ 70 0 1، 70,000 كم صفر؟ 70 ألف أربع أصفار، يطلع المجموع كم في الصفر وسبعة في سبعة، يطلع كم العدد؟ 4,900,000، 4,900,000. وحينئذ فالذي في الرواية في أحد الأحاديث إن كان صوابا من جهة الطباعة فليس صواب من جهة الرواية، وأظنه غلط من الطابع، وهو صفحة 75 بعد 200. قال فحسب ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ 400,000، يعني 400,000,000 و900,000. الصواب فبلغ 400,000 بدون 100 و900,000، يعني بلغ كم؟ 4,900,000، 4,900,000. طيب اجمعها معها بعدين تجمعها معها حسن. الحين الآن طلعنا بالناتج لأن هذا الحديث غلط، الناتج طلع 900,000 و4,000,000، زد عليها 70,000 الأولى يطلع 4,970,000، 4,970,000. هذا هو العدد المعروف. وأما الحفيات فلا يعلم عدها إلا ربنا سبحانه وتعالى. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى فائدة جمع فيها بين أحاديث، وهي أن أصحاب هذه الحفيات هم الذين وقعوا في قبضته الأولى، لأن الله سبحانه وتعالى قبض بيمينه قبضة وجعلها للجنة، وقبض بيساره وقبض بيد الأخرى، لا يقال فيها على الصحيح يسار ولا شمال، قبض بيد الأخرى طائفة فجعلها في النار. فيقال حينئذ هم وصفوا في هذه بأنهم قبضه، وصف في تلك بأنهم ثلاث حفيات. واضح؟ طيب ما الجمع بين هذه؟ الجمع من وجوه، أولها أن المذكورين في القبضة غير المذكورين في الحفية، لأن الذين في الحفية هم من يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، والمذكورين في القبضة هم الذين يدخلون الجنة. واضح؟ واضح ولا شيء واضح؟ إن الله لما خلق الخلق قبض بيده، قبض بيمينه قبض ذرية، فقال لهذه هؤلاء لهذه ولا أبالي، يعني الجنة. والثالث حيات متعلقة بمن؟ بمن يدخل بلا حساب ولا عذاب. فالقبضة متعلقة بأهل الجنة جميعا، والحفيات متعلقة بمن يدخل بلا حساب ولا عذاب. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن اختلاف عددهم مرده إلى صفة الرب سبحانه وتعالى في قبضته وحفيته، ولا علم لنا بكيفية الصفة، لكن مرده إلى أن صفة القبضة هو صفة الحفية. والثالث أن ذلك متعلق باختلاف صورهم، فكانوا في حال القبض على صورة، ويكونون في حال الحفية على صورة. وقد جعل ابن القيم رحمه الله تعالى هذه الصورة أولا أنهم كالذر، لكن لم يروى فيها شيء صحيح، وإنما نقول هم على صورة حال القبضة، وهم على صورة أخرى حال الحفية. وأقوى هذه الوجوه الثلاثة هو الوجه الأول، هو الوجه الأول، والله أعلم. نعم.
الباب 38 في كيفية دخولهم الجنة وما يستقبلون عند دخولها. وقد تقدم قوله تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا.
هذا آخر صفحة 279، هذه 306
حواشي شيخ،
ما في شيء اسمه فصل محدود، موجود في الكتاب لكن ما انتخبناه نحن.
نقول الانتخاب إما أن تكون الفصول متتابعة وإما أن تكون الفصول متقاربة المعنى فتجمع في صعيد واحد منها هذه الليلة. أما الليالي السابقة كانت رأى بعضها. نعم.
وقد تقدم قوله تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا.
إذا وجد أحد في الحساب غلط يفيد جزاه الله خير لأن الحساب أحيانا الواحد يخطئ فيه كما أخطأنا في حساب عمر عبد القادر بن بدران صواب 81 سنة وليس 71 سنة لكن نحن أعطيناكم سنة الميلاد وسنة الوفاة فإذا جمعت المجموع طلع لك 81 سنة. نعم.
وقال تعالى يوم نحشر المتقين أي الرحمن وفدا. قال ابن أبي الدنيا حدثني محمد بن عباد بن موسى العكني قال حدثنا يحيى بن سعيد الطائفي قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله المكي قال حدثنا أبو عبد الله أنه سمع الضحاك بن مزاحم يحدث عن الحارث عن علي رضي الله عنه أن سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية يوم نحشر المتقين يا الرحمن وفدا. قال قلت يا رسول الله ما الوفد إلا ركب. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنهم إذا خرجوا من قبورهم استقبلوا بنوق بيض لها جهة عليها رحال الذهب شرك نعالهم نور يتلألأ كل خطوة منها مثل مد البصر وينتهون إلى باب الجنة فإذا حلقة من ياقوتة حمراء على صفائح الذهب وإذا شجرة على باب الجنة ينبع من أصلها عينان فإذا شرب من إحداهما جرت في وجوه النضر نضرة النعيم وإذا توضأوا من الأخرى لم تشعف أشعارهم أبدا فيضربون الحلقة بالصحيفة فيضربون الحلقة بالصفيحة فلو سمعت طنين الحلقة فيظن كل حوراء أن زوجها قد أقبل فتستخفها العجلة فتبعث قيمها فيفتح له الباب فلولا أن الله عز وجل عرفه ونفسه لخر له ساجدا مما يرى من نور والبهاء فيقول أنا قيمك الذي وكلت بأمرك فيتبعه فيقف أثره فيأتي زوجته فتستخفها العجلة
هذا ما فيبل كل حوراء هذا غلط
فيقبل كل حوراء
فيبلغ انتم تراجعون لكن فيبلغ في النفس منها شيء. نعم.
فتستخفها العجلة فتخرج من الخيمة فتعانق وتقول أنت حبي وأنا أحبك وأنا الراضية فلا أسخط أبدا وأنا الناعمة فلا أبأس أبدا والخانية فلا أضعن أبدا فيدخل بيتا من أساسه إلى سقف مئة ألف ذراع نبري على جندل المؤلم والياقوت
ناكر كتاب نبي نفيدك فائدة وأنت تفيدنا فائدة فائدة نفيدك أنك ترفع الكتاب على الأرض اللي تفيدنا جزاك الله خير هل هي عندك فيبل ولا فيبلغ في الحديث اللي قرأه الأخ فيبلغ كل حوراء ولا فيبل كل حوراء الحديث هذا الطويل قال ابن أبي الدنيا لأول الباب كيفية دخولهم الجنة فالصدر تقريبا السادس السابع منه فلو سمعت طنين الحلقة شوف إذا وجدت قل لنا وش عندك عندك في النص خليفة هذا ولكن
السلام عليكم فيدخل بيتا من أساسه إلى سقف مئة ألف ذراع مبني على جندل اللؤلؤ والياقوت طرائق حمر وطرائق خضر وطرائق صفر ما منها طريقة تشاكل صاحبتها فيأتي الأريكة فإذا عليها سرير على السرير سبعون فراشا عليها سبعون زوجة على كل زوجة سبعون حلة ورمخ ساقها من باطن جلد يقضي جماعهن في مقدار ليلة تجري من تحتهم أنهار مطردة مضطردة أنهار من ماء غير آسي صافي لسفي كدر، وأنهار من عسل مصفى لم يخرج من بطون النحل، وأنهار من خمر لذة للشاربين لم تعصه الرجال بأقدامها، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه ولم يخرج من بطون الماشية. فإذا اشتهوا الطعام جاءتهم طير بيض فترفع وجيحتها فيأكلون من جنوبها من أي الألوان شاءوا، ثم تطير فتذهب فيها ثمار متدلية. فإذا اشتهوا انبعث الغصن إليهم فيأكلون من أي الثمار شاءوا، إن شاء قائما وإن شاء متكئا. وذلك قوله عز وجل: وجعل الجنتين دان وبين أيديهم خدم كاللؤلؤ. هذا حديث غريب وفي إسناده ضعف وفي رفعه نظر، والمعروف أنه موقوف على هذه. قال ابن أبي الدنيا: حدثنا محمد بن عمرو بن سليمان قال حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد في هذه الآية: يوم نحشر المتقين للرحمن وفدا. قال: أما والله ما يحشر ما يحشر الوفد على أرجلهم، ولكن يؤتون بملك لم ترى الخلائق مثلها، عليها رحال الذهب وأجمة والزبرجد، فيركبون عليها يضربوا باب الجنة. وقال علي بن جعد في الجعديات: أخبرنا زهير المعاوية عن أبي إسحاق عن عاصم ومرة عن علي رضي الله عنه قال: يساق الذين اتقوا ربهم من الجنة زمرا حتى ينتهوا إلى باب من أبوابها، وجدوا عنده شجرة يخرج من تحت ساقها عينان تجريان، فعادوا إلى إحداهما كأنما أمروا بها فشربوا منها، فأذهبت ما في بطونهم من أذن وقدم وباس، ثم عمدوا إلى الأخرى فتطهروا منها فجرت عليهم نظرة النعيم، فلن تغير أبشارهم أو تغير بعدها أبدا، ولن تشعث أشعارهم كأنما دهنوا بالديان. ثم انتهوا إلى خزنة الجنة فقالوا: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. قال: ثم تتلقاهم الوجدان يطيفون بهم كما يطيف وجدان أهل الدنيا بالحميم يطمئن من غيبته، فيقولون: أبشر بما أعد الله لك من الكرامة. كذا قال. ثم ينطلقوا من أولئك الوجدان إلى بعض أزواجهم من حور العين، فيقول: قد جاء فلان اسمه الذي يدعى به في الدنيا، فتقول: أنت رأيته فيقول: أنا رأيته. وهو إذا بأثري فيستخف إحداهن الفرح حتى تقوم على أسكفة بابها، فإذا انتهى إلى منزله نظر إلى أساس بنيانه، فإذا جلب النور فوقه صرف أخضر وأصفر وأحمر ومن كل لون، ثم رفع رأسه فنظر إلى سقفه فإذا مثل البرق، فلولا أن الله قدره له لألم أن يذهب ببصره. ثم طاطى رأسه فنظر إلى أزواجه وأكواب موضوعة ولمارق مصوبة وزرابي مبثوثة، فنظروا إلى تلك النعمة ثم اتكوا وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم ينادي منادي: تحيون فلا تموتون أبدا، وتقيمون فلا تضعنون أبدا، وتصحون فلا تمرضون أبدا. وقال عبد الله بن مبارك: أخبرنا سليمان بن مغيرث عن حميد بن هلال قال: ذكر لنا أن الرجل إذا دخل الجنة صور صورة أهل الجنة وغلبس لباسهم وفلي حليته وغلي أزواجه وخدمه ويأخذ سوار فرح ولو كان ينبغي أن يموت لمات من سوار فرحه. فيقال له: أرأيت فرحتك هذه فإنها قائمة لك أبدا. قال ابن مبارك: وأخبرنا رشدير سعد قال أنبأنا زهرة بن معبد القرشي عن أبي عبد الرحمن الحبلي قال: إن
الحبلي
عن أبي عبد الرحمن الحوري قال: إن العبد أول ما يدخل الجنة يتلقاه 70,000 خادم كأنهم اللؤلؤ. قال ابن مبارك: وأنبانا يحيى بن أيوب قال: حدثني عبيد الله بن جحر عن محمد بن أبي أيوب المخزومي عن أبي عبد الرحمن المعافري قال: إنه ليصف للرجل من أهل الجنة سماطان لا يرى طرفاهما من الإيمان حتى إذا مر مشوا وراءه. وقال أبو نعيم: حدثنا سلمة عن الضحاك قال: إذا دخل المؤمن الجنة دخل أمامه ملك فأخذ به في سككها فيقول له: انظر ما ترى. قال: أرى أكثر قصور رأيتها من ذهب وفضة. وأكثر أنيس. فيقول له الملك: فإن هذا أجمع لك حتى إذا رفع إليه مستقبل من كل باب ومن كل مكان نحن لك. ثم يقول له امشي فيقول له: ماذا ترى؟ فيقول له: ماذا ترى؟ فيقول: وراء أكثر عساك رأيتها من شيام وأكثر أنيس. قال: فإن هذا أجمع لك. قال: فإذا رفع لي مستقبل يقولون: نحن لك. وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخلن الجنة من أمتي 70,000 أو 700,000 متماسكون آخذ بعضهم ببعض لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم وجوههم على صورة القمر ليلة البدر.
لما حقق المصنف رحمه الله تعالى دخول هذه الأمة الجنة وبين أصناف السابقين منهم إليها شرع يذكر في هذا الباب كيفية دخول أهل الجنة الجنة في مقدمهم هذه الأمة. وقد دل القرآن الكريم على أن أهل الجنة يجمعون أولا ثم يساقون وفدا، فالدال على الجمع قوله تعالى: يوم نحشر المتقين، فإن الحشر دال على الجمع والضم. والدال على كونهم يكونون وفدا في هيئة زمر قوله تعالى في آخر الآية: الرحمن وفدا، ثم بين صورة الوفد بقوله زمر، يعني جماعات متتابعة. وأورد المصنف رحمه الله تعالى في تفسير هاتين الآيتين أحاديث عدة لا يثبت منها مرفوعا لفظا على الحقيقة إلا الحديث الأخير: لا يدخلن الجنة من أمتي 70,000 أو 700,000. والصحيح أنهم 70,000 متماسكون آخذ بعضهم ببعض لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. وما تقدم قبله فهو إما مقاطيع لا حجة فيها من كلام التابعين فمن دونه، وإما أشياء لا تصح إلا ما رواه علي بن الجعد في الجعديات عن علي رضي الله عنه، فإن هذا الحديث إسناده حسن. لأن عاصم بن ضمرة مختلف فيه والأشبه حسن حديثه ما لم يأتي بمنكر، وهذا السياق ليس فيه شيء منكر، بل آخره جاء في أحاديث عدة وهو: تحيون فلا تموتون أبدا إلى آخر. وهذا مما يقال فيه موقوف لفظا مرفوع حكما، يعني هو في الحقيقة من قول الصحابي عن علي قال، ولكن له حكم الرفع لأنه لا يقال من قبل الرأي. والعراقي يقول في الألفية: وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع على ما قال في المحصول نحو من أتى، فالحاكم الرفع لهذا أثبت. لكن هذا مقيد بإيش؟ بكون ذلك الصحابي ايش؟ ما يا عبد الله؟ لا يعرف عنه الاخذ عن بني اسرائيل، ولذلك قلنا لكن ما اطلقه العراقي مقيد في شبه الاتفاق بكون قائل به لا يعرف اخذ له عن الكتاب فاعرفون. نعم.
الباب 41 في تحفة أهل الجنة إذا دخلوها. روى مسلم في صحيح حديث ثوبان قال: كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء حبر من أحبار اليهود فقال السلام عليك يا محمد، فدفعته دفعة كاد يصرع منها فقال منك ادفعني، فقلت ألا تقول يا رسول الله؟ فقال اليهودي إنما ندعو باسمه الذي سماه به أهله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي. فقال اليهودي جئت أسألك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أينفعك شيء حدثتك؟ فقال أسمع بأذني. فنكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معه في الأرض فقال سل. فقال اليهودي أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم بالظلمة دون الجسر. قال فمن أول الناس إجازة يوم القيامة؟ قال فقراء المهاجرين. قال اليهودي فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال زياد ذو كبير. قال فما غذاؤهم على إثمه؟ قال ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. قال فما شرابهم عليه؟ قال من عين فيها تسمى سلسبيلا. قال صدقت. قال وجئت أسألك عن شيء لا يعلم أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان. قال ينفعك إن حدثت؟ فقال أسمع بأذني. قال جئت أسألك عن الولد. قال ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمع فعلى مني الرجل مني المرأة أذكرى بإذن الله تعالى، وإن على مني المرأة مني الرجل آنفا بإذن الله تعالى. فقال اليهودي لقد صدقت وإنك لنبي ثم انصرف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه وما لي علم بشيء منه حتى أتاني الله عز وجل به. وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال سمع عبد الله بن سلام مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أرض يختلف، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، فما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام أهل الجنة؟ وما ينزع الولد إلى أبيه وأمه؟ قال أخبرني بأن جبريل وآنفا. قال جبريل. قال نعم. قال ذاك عدو اليهود من الملائكة. فقرأ هذه الآية قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يكون أهل الجنة فزيادة كبد الحوت، وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت الولد. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. يا رسول الله إن اليهود قوم بهت، وإنهم لن يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم بهتوني. فجاءت اليهود وقال أي رجل عبد الله فيكم؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. قال فرأيت من أسلم عبد الله؟ فقالوا أعاذ الله منك. فخرج عبد الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقالوا شرنا وابن شرنا وانتقصوا. وقال هذا الذي كنت أخاف يا رسول الله. وفي الصحيحين من حديث عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأ الجبار بيده كما يتكفأ أحدكم خبزته في السر كما يتكفى أحدكم خبزته في السفر نزولا لأهل الجنة. فأتى رجل من اليهود فقال بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم، ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ قال بلى. قال تكون الأرض خبزة واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلينا ثم ضحك حتى بدت نواجذه، ثم قال ألا أخبرك بإدامهم؟ قال بلى. قال إدامهم بلعم ونون. قال وما هذا؟ قال ثور ونون يأكل من زيادة كبدهما 70,000. قال عبد الله بن مبارك أخبرنا ابن لهيعة قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير أخبره وأن أبا العوام أخبره وأنه سمع كعبا يقول إن الله عز وجل يقول يا أهل الجنة إذا دخلوها إن لكل ضيف جزورا وإني أجركم اليوم فيؤتى بثور وحوت فيجزر لأهل الجنة.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب
ما يزحف به أهل الجنة إذا دخلوها، والمراد بإتحافهم ما يقدم لهم على وجه الاستظراف والتقدمة لغيره. ولم تزل العرب على هذا، فإنها تقدم شيئا تحفة ثم تقدم بعده ما يلحقه. وقد كان الناس في هذه البلاد أول ما يأكلون من ذبيحة يذبحونها الكبد، ويقدمونها قبل الطعام تحفة بما وراءه، حتى انصرمت هذه العادة في أكثر البيوتات. وهذا فيما يظهر حال متقادمة للعرب، والدليل مجيء الحديث بهذا، فإن الحديث جاء بتقديم تحفة لأهل الجنة هي زيادة كبد النون، والمراد بالنون الحوت كما جاء مصرحا به في لفظ آخر. والمراد بالزيادة اللحمة المتعلقة في طرف الكبد، فإن الذي يرى الكبد يجد أن في طرفها لحمة رقيقة تختلف عن سائر الكبد، وهي أهنأها وأمرأها وأحسنها، بل قيل هي أهنأ ما يكون في بهائم الأنعام، وأنها أظرف ما يقدم من الطعام، ولذلك صارت هي التحفة التي تقدم لأهل الجنة. ولم يثبت في تعيين الحوت شيء، فقيل هو حوت يونس، وقيل الحوت الذي روي في بعض الآثار التي لا تصح أن الأرض مستقرة عليه، وغير ذلك مما لا يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه التحفة التي تقدم لأهل الجنة هي حظ 70,000 الذين يدخلون أولا، لتصريحه بذلك في قوله ثور ونون يأكل من زيادة كبدهما 70,000، والسبعون ألفا هم الموصوفون بوصف السابق الذين يدخلون أولا، فهم الذين يفوزون بالتحفة، ثم يدركهم من وراءهم ببقية الطعام الذي يجعل ضيافة لأهل الجنة. وهنا فائدة لطيفة يكمل بها كلام ابن القيم، وهو أن حديث ثوبان وغيره فيه زيادة كبد النون، وفي حديث أبي سعيد الخدري أنه زيادة كبد النون يعني الحوت، وزيادة كبد الثور بقوله ثور ونون يأكل من زيادة كبدهما 70,000. فكيف الجمع بين هذه الأحاديث؟ الجمع من وجوه: الوجه الأول أن ذكر زيادة كبد الثور، أن ذكر زيادة كبد الحوت في حديث لا ينفي الزيادة الأخرى التي جاءت في حديث آخر، فأخبر في حديث عن هذا وأخبر في حديث آخر عن هذا وهذا. والوجه الثاني أن زيادة كبد الحوت تكون مقدمة أولا، ثم إذا استنفذت أتبعت بزيادة كبد الثور، لأن الأحاديث الأولى مصرحة بالاقتصار على زيادة كبد النون يعني الحوت، ثم جاء زيادة كبد الثور وكأنها تعقبها بعد ذلك، فتقدم إلى أهل الجنة بعد نفاذ زيادة كبد الحوت، وتكون حظا لهؤلاء 70,000 أيضا. ثم بعد ذلك ينحر ثور الجنة الذي يأكل من أطرافها، ينحر ضيافة لأهل الجنة. وهذا آخر ما فتح الله عز وجل به وهيأ الزمن من التقريرات على الفصول المنتخبة في دخول أهل الجنة في الجنة من كتاب حاج الأرواح ابن القيم رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على نبينا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة العبادة والتوحيد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة الاتباع والتجريد. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من الدرس الثالث من برنامج منتخب الأبواب والفصول الأول، والمقروء فيه هو فصول في دخول أهل الجنة في الجنة من كتاب حال الأرواح إلى بلاد الأفراح للعلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، وقد انتهى بنا القول إلى الباب 30.
السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الباب 30 في أن أكثر أهل الجنة هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ فكبرنا. ثم قال: أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ فكبرنا. ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، وسأخبركم عن ذلك. ما المسلمون في كفارهم إلا كشعرة بيضاء في ثور أسود، أو كشعرة سوداء في ثور أبيض. هذا لفظ مسلم. وعند البخاري: وكشعرة سوداء بغير ألف. وعن بريدة بن الحصيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة 20 و100 صف، هذه الأمة منها 80 صفا. رواه الإمام أحمد والترمذي، وإسناده على شرط صحيح. ورواه الطبراني في مجلد حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وفي إسناده خالد بن يزيد البجلي، وقد تكلم فيه. ورواه أيضا من حديث القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم وربع الجنة لكم ولسائر الناس 3/4؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: كيف أنتم وثلثها؟ قالوا: ذاك أكثر. قال: كيف أنتم والشطر لكم؟ قالوا: ذاك أكثر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة 20 و100 صف، لكم منها 80 صفا. قال الطبراني: ولم يروي هذا الحديث عن القاسم بن عبد الرحمن إلا الحارث بن حصيرة، تفرد به عبد الواحد بن زياد. وقال عبد الله بن أحمد: حدثنا موسى بن غيان قال: حدثنا هاشم بن مخلد قال: حدثنا عبد الله بن مبارك عن سفيان عن أبي عمرو عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت سلة من الأولين وسلة من الآخرين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم ربع أهل الجنة، أنتم ثلث أهل الجنة، أنتم نصف أهل الجنة، أنتم ثلث أهل الجنة. قال الطبراني: تفرد برفع ابن مبارك عن الثوري. وقال خيثمة بن سليمان القرشي: حدثنا أبو قلابة هو عبد الملك بن محمد قال: حدثنا محمد بن بكار الصيرفي قال: حدثنا حماد بن عيسى قال: حدثنا سفيان الثوري عن باز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهل الجنة 20 و100 صف، أنتم منها 80 صفا. وهذه الأحاديث قد تعددت طرقها واختلفت مخارجها، وصح سند بعضها ولا تنافي بينها وبين حديث الشطر، لأنه صلى الله عليه وسلم رجاء أولا أن يكون شطرا للجنة، فأعطاه الله سبحانه رجاءه وزاده عليها شيئا آخر. وقد روى أحمد في المسند من حديث أبي الزبير أنه سمع جابرا يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرجو أن يكون من يتبعني من أمتي يوم القيامة ربع أهل الجنة. قال: فكبرنا. قال: فأرجو أن تكون الشطر. وإسناده على شرط مسلم.
تقدم فيما سلف أن هذه الأمة المرحومة أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أسبق الأمم إلى الجنة، وقد مضى أن هذا الأصل ناتج من قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: نحن الآخرون الأولون. وإن من فضل الله سبحانه وتعالى المرجو في أولية هذه الأمة أنها كما تكون أولا قبل الأمم فتكون أوليتها بالتقدم، كذلك مما يرجى لها أن تكون أوليتها بالكثرة فتكون أكثر أهل الجنة. فمن معاني الأولية في قوله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون زيادة على ما سلف من أنهم أول الأمم دخولا، زيادة ذلك أنهم كذلك هم المرجو أن يكونوا أكثر الأمم في الجنة، فيكونوا مقدمين على غيرهم من هذه الجهة أيضا. وقد أورد المصنف رحمه الله تعالى أحاديث متعددة مختلفة المخرج والمعنى، فمنها ما يدل على رجاء أن يكون أهل هذه الأمة هم ربع الجنة أو أن يكونوا شطرها، وقد جاء في ذلك حديث الصحيحين الذي قدمه المصنف، وفيه إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. ثم ختم هذا الباب أيضا بحديث جابر رضي الله عنه
وفيه قوله صلى الله عليه وسلم إني قوله أرجو أن يكون من يتبعني من أمتي يوم القيامة ربع أهل الجنة، قال فكبرنا، قال فأرجو أن تكون الشطر. وهذا هو المحفوظ في هذا الباب، فإن المحفوظ في هذا الباب هو رجاؤه صلى الله عليه وسلم أن تكون هذه الأمة هي شطر أهل الجنة. وأما الأحاديث الأخرى التي ذكرها ابن القيم من كونهم ثلثي الجنة أو أنهم 80 صفا من أهل الجنة فهي أحاديث ضعاف لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمعتمد في قدر هذه الأمة الجنة أن النبي صلى الله عليه وسلم يرجو أن يكون أتباعه شطر أهل الجنة، والمؤمل من الله سبحانه وتعالى وهو البر الرحيم الغفور الكريم أن يجيب رجاء نبيه صلى الله أن يجيبنا رجاء نبيه صلى الله عليه وسلم فتكون هذه الأمة هي شطر أهل الجنة.
نعم.
الباب 31 في أن النساء في الجنة أكثر من الرجال وكذلك هم في النار. ثبت في صحيحين من حديث أيوب عن محمد بن سيرين قال إما تفاخر وإما تذاكر الرجال أكثر في الجنة أم النساء. فقال أبو هريرة رضي الله عنه ولم يقل أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إن أول جمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر والتي تليها على أضوأ كوكب ذري في السماء بكل منهم زوجتان اثنتان يرام خصوقهما من وراء اللحم وما في الجنة عجب. فإن كنا من نساء الدنيا فالنساء في الدنيا أكثر من الرجال، وإن كنا من الحور العين لم يلزم أن يكن في الدنيا أكثر. والظاهر أنهم من الحور العين ما رواه الإمام أحمد قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا يونس عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل من أهل الجنة زوجتان من الحور العين على كل واحدة 70 حلة يرام خساقها من وراء الثياب. فإن قيل فكيف تجمعون بين هذا الحديث وبين حديث جابر رضي الله عنه متفق عليه شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد وصلى قبل أن يخطب بغير أذان ولا إقامة ثم خطب بعدما صلى فوعظ الناس وذكرهم ثم أتى النساء فوعظهن ومعه بلال فذكرهن وأمرهن بالصدقة قال فجعلت المرأة سوقي خاتمها وخرصها والشيء كذلك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلال فجمع ما هناك ثم قال إنني كنا في الجنة ليسير. فقالت امرأة يا رسول الله لما؟ قال إن كنا تكثرن اللعن وتكفرن العشير. قال إن كنا تكثرن اللعن وتكفرن العشير. وفي الحديث الآخر إن أقل ساكن الجنة النساء. قيل هذا يدل على أنهن إنما كنا في الجنة أكثر من حور العين التي خلقنا في الجنة، وأقل ساكنها نساء الدنيا فنساء الدنيا أقل أهل الجنة وأكثر أهل النار. وأما كونهن أكثر أهل النار فلما روى البخاري في صحيح من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
الإخوان الذين يمدون أرجلهم أولا هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الشيء الثاني نحن في مجلس عنده إذا كان إنسان مهم مريض فلا مدري جيه إن أولا يواجه فيها المتكلم، الثاني هذا في مجلس يقرأ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس كحديث غيره يجلس لوحدك تمدل كيف ماشي، فكان حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بعدين الواحد يتكي ومدري جيه هذا ما ينبغي أن تكون حال العبد المؤمن من إجلال النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه. والناس الآن يزبدون ويرعجون على خلاف الشريعة في ما يتعلق ببعض أفاعيل أهل الكفر، ولكنهم في أنفسهم هم لا يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يطالب بتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم من لا يعظم النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما لحق ما لحق من هذه الأمور التي هي في الظاهر إهانات للمقام النبوي وهو في الحقيقة منذ وجود النبي صلى الله عليه وسلم وهذا موجود، لكن ما جاء وتكاثر إلا بسبب أن المسلمين أنفسهم لا يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم، يمر ذكره صلى الله عليه وسلم ولا يصلى عليه ويقرأ حديثه صلى الله عليه وسلم وكأنه قراءة جرائد، يمد الإنسان رجليه ويتكي ويلتفت ويحك جنبه ويترك الانتباه إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو مما تداوى به جروح القلوب والنفوس وتصلح به. فإذا أقبل الإنسان على كلام النبي صلى الله عليه وسلم في إلقاء قلب وحضور نفس انتفع، وأما أن لا يكون مهتما بذلك ولا ملقيا إليه بالا ولا شيء، هذا ما هو بحال المؤمنين ولا هو حال كم العباد الله سبحانه وتعالى، وخاصة طالب العلم المنتسب للاستقامة، وإن كان هذا حظ المسلمين جميعا، لكن ينبغي أن يصلح نفسه. والسلف رحمهم الله تعالى كان لهم أحوال عجيبة، فأنا إذا قرئ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس عبد الرحمن بن أبي ليلى كان الناس كأنهم على رؤوسهم الطير كما كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الشاهد أنهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كذلك. وكان مالك رحمه الله تعالى إذا قرئ عليه الحديث لا يتكلم أحد ولا يرفع رأسه، وكانوا يتطيبون لقراءة الحديث ويتعطرون ويعتنون بذلك. نحن لا نقول تعطر وتطيب، نقول نحن نتأدب في حضورك في مجالس العلم ولا سيما المجالس التي يقرأ فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذا الكلام أيها الإخوان ليس المقصود به رعاية حظ المتكلم، ولكن المقصود به رعاية مقام الشريعة، فإن الشريعة لها مقام فوق المتكلم والسامع، وقد جاءت الشريعة بهذا، فينبغي اتباعها ورعايتها وإعظامها وإجلالها وإنذارها على الجميع متكلما وسامعا، فإنه يرجى بمثل ذلك أن تحل البركة وأن تدرك العلوم والمعارف وأن يرجع النفع على السامع والمتكلم، ويكون ذلك موجبا للنجاة. وأما أن يكون العبد على خلاف الحال التي تنبغي، لا، ما يجوز فلا يحسن. الله سبحانه وتعالى الآن مطلع علينا ونحن نقرأ في صفة أهل الجنة، يرجو الإنسان أن الله سبحانه وتعالى يرحمه، وإن مما يقربه من رحمة الله إحسانه لجلوسه، يحسن جلوسه في سماع هذه الأحاديث والآي، ويرجو الله عز وجل أن يكون من أهلها، وهو على رجاء أن يطلع الله عز وجل إلى خبيئة قلبه وانكسار نفسه وإقبال روحه فيوجب له الجنة. الاجتماع على قراءة مثل هذه الكتب ليس مجرد المعلومات، ولكن المقصود أن يتقرب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، ومن تقربه تأدبه. النبي صلى الله عليه وسلم لما شرع لنا الصلاة جعل لها جلوسا معينا، لأن هذا جلوس بين يدي الله، وأنت الآن جالس بين يدي الله تسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن تكون على الأدب الكامل. ونحن نعيد ونبدأ في هذا من غير ملالة ولله الحمد، أن هذا من إقامة العبودية، يقيم الإنسان العبودية لله سبحانه وتعالى بمثل هذا في نفسه وفي إخوانه، فإذا كانوا متواصلين بالحق والمعروف رجي لهم النجاة، وإذا كان المعلم غافلا عن المتعلم والمتعلم غير عابهم بما ينبغي عليه من العبودية لا عما يجب من حق الله سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى، وقد لا ينقع لي الوسخ إلا بشيء من التخشين، انتهى كلامه. ونحن بحمد الله لا تخشين في كلامنا، لكن المقصود أنه إن وجد تخشين فإن ذلك المقصود التطهير، فإن من الأشياء من لا يزول نجسه إلا بتطهير، فيغسل كما في سر الكلب يغسل بسبع في إناء لشدة آخر التراب بشدة ما في من جسد يحتاج لتطهير، ونحن نحتاج جميعا، صغيرنا وكبيرنا، متكلمنا وسامعنا، متعلمنا ومعلمنا، نحتاج إلى التطهير، وهذا من التواصي في التطهير، نسأل الله عز وجل ينفعنا جميعا.
السلام عليكم. وفي صحيح مسلم عن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. وروى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء، واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. وفي المسند أيضا من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها الأغنياء والنساء. وفي صحيح حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن جزلة:
فقالت امرأة منهن جزلة وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار. قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب له لب منكم. قالت يا رسول الله وما نقصان العقل والدين؟ قال أما نقصان العقل فشهادة امرأتين بشهادة رجل فهذا نقصان العقل وتنكث الأيام لا تصلي وتفطر فهذا نقصان الدين. وأما كونهن أقل أهل الجنة الذي أفاض مسلم عن المطرف من عبد الله أنه كانت له امرأتان فجاء من عند إحداهما فقالت الأخرى جيتني عند فلانة. فقال جيت من عند عمران بن حصين فحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أقل ساكن جنة النساء.
حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال إن أقل ساكن جنة النساء. فيقيل فما تسمعون بالحديث الذي رواه أبو يعلى الموصلي قال حدثنا عمرو بن الضحاك بن مخلد قال حدثنا أبو عاصم الضحاك ابن مخلد قال حدثنا أبو رافع إسماعيل بن رافع عن محمد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي عن رجل الأنصار عن أبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم طائفة من أصحابه فذكر حديثا طويلا وفيه فيدخل الرجل منهم على 72 زوجة مما ينشئ الله تعالى وثنتين من ولد آدم لهما فضل على من أنشأ الله بعبادتهما الله في الدنيا. وذكر الحديث قيل هذا قطعة من حديث الصور الطويل ولا يعرف إلا من حديث إسماعيل بن رافع وقد ضعفه أحمد ويحيى وجماعة. وقال الدارقطني وغيره متروك الحديث. وقال ابن عدي أحاديثه كلها مما فيه نظر. وأما البخاري فقال فيه ما حكى الترمذي وعنه قال سمعت محمد يقول هو ثقة مقارب الحديث. قلت ولكن إذا روى مثل هذا ما يخالف الأحاديث الصحيحة لم ينكفت إلى روايته. وأيضا فالرجل الذي رواه عنه القرظي لا يدرى منه. وقد روى أحمد في مسنده من حديث عمارة بن خزيمة بن ثابت قال كنا مع عمرو بن عاص رضي الله عنهما في حجة أو عمرة حتى إذا كنا بمر الظهران فإذا امرأة في هودجها قال فمال فدخل الشعب فدخلنا معه فقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا المكان فإذا نحن بغربان كثيرة فيها غراب أعصم أحمر من قار وأر الرجلين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل جنة من النساء إلا مثل هذا الغراب في هذه الغربان ولا صوم الغربان الذي في جناحه ريشة بيضاء. قال الجواري ويقال هذا كقولهم الأبلق العقوق وبيض الأنوق لكل شيء يعز وجوده. وفي النهاية الغراب الأعصم هو الأبيض الجناحين وقيل الأبيض الرجلين. أراد قلة من يدخل الجنة من النساء لأن هذا الوصف للغربان قليل عجوز. وفي حديث آخر المرأة الصالحة مثل الغراب الأعصم. قيل يا رسول الله وما الغراب الأعصم؟ قال الذي إحدى رجلين بيضاء. وفي حديث آخر عائشة في النساء كالغراب الأعصم في الغربان.
أراد المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب بيان الأكثر من الرجال والنساء في الجنة أي الطائفتين هو. هو تحقيق هذه المسألة أن النساء في الجنة أكثر من الرجال لكن باعتبار نساء أهل الجنة من الحور العين لا باعتبار نساء أهل الدنيا. فإن نساء أهل الدنيا هن أقل ساكن الجنة كما في حديث عبد الله بن عمر في الصحيح إن أقل ساكن الجنة النساء يعني من أهل الدنيا. وحينئذ فلا تعارض بين الأحاديث بل نساء أهل الدنيا هن الأقل من الرجال في الجنة. وأما باعتبار وجود جنس النساء في الجنة فإن الحور العين يكثرن النساء فيكون جنس النساء مجموعا من نساء أهل الدنيا والحور العين أكثر من الرجال لأن لكل رجل زوجتان. ويتحصل من هذا أن نساء أهل الدنيا متوعدات بشيئين اثنين، أحدهما أنهن أقل ساكن الجنة، والثاني أنهن أكثر أهل النار كما في هذه الأحاديث المصرحة بذلك، بخلاف مآل أهل الجنة باعتبار مجموع النساء فيها إذا قرن نساء أهل الجنة مع العور مع الحور العين. ومما يحسن الإنباه إليه أن مثل هذه النصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان حال نساء أهل الدنيا وأنهن أكثر أهل النار وأقل أهل الجنة مما صار يسميه بعض الأفاكين بالنصوص الذكورية الإقصائية، ولا ريب أن هذا من آثار الجهل بالدين وعدم الاطلاع على شريعة رب العالمين والاغترار بمقالات الكفار والمنافقين، فصارت تبدو هذه الكلمات من طائفة إما جاهلة بدينها وإما منطوية على نفاق، وإلا فإن الشرع الحكيم جاء بتحقيق أن هذا الأمر موكل إلى الله كما قال تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. والذي أخبر عن هذا هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فأخبر بمآل نساء أهل الدنيا في الجنة والنار، ولا ريب أنه صلى الله عليه وسلم جاء بالدين الكامل كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. ولكن النساء لعيب حالهن ونقص أنفسهن وقلة تمسكهن بشرع ربهن صار غاية أمرهن أنهن أكثر أهل النار وأقل أهل الجنة. والشرع حاكم على كل حاكم، ودين الله سبحانه وتعالى مقدم على كل أحد. وقد بنيت البلاد قديما بالدعوة الشيوعية والدعوة القومية، وهي تبلى اليوم بالدعوة النسوية التي يراد منها جعل المرأة سلعة رخيصة مفارقة لشرع ربها سبحانه وتعالى، حتى صارت النصوص الشرعية توصف بأنها ذكورية إقصائية. نعم، إن الشرع الحكيم جاء بحقوق النساء وتكفل بهن، فما يوجد من تفريط في ذلك فليس مرده إلى الشرع ولكن مرده إلى الناس، فإن الله قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فالواجب الدعوة إليه هو أداء ما أوجبه الله عز وجل من حقوق النساء إليهن وفق الشرع لا وفق الأهواء وما تقتضيه الأعراف أو العادات أو التأثر بالكافرين من الشرقيين والغربيين. ومما ينبه لآخر أن الأحاديث التي ختم بها ابن القيم رحمه الله تعالى من تشبيه من ينجو من النساء بغراب الأعصم الأحمر أنها أحاديث ضعيفة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى الوارد فيها متقدم فيما سلف من الأحاديث الصحيحة. ومعنى قولهم الأبلق العقوق هو الذكر الحامل من الخيل، لأنه لا يوجد ذكر من ذكور الخيل يكون حاملا، فيشار بالأبلق العقوق إلى عزة الشيء وقلته أو عدمه. وكذلك بيض الأنوق المراد به بيض أنثى الرخم، وهي ثائر يكون في أعلى الجبال ولا تمكن من نفسها إلا زوجها، ولا تضع إلا بيضة واحدة في جبل عال، فصارت أشبه ما تكون بالنادرة العزيزة أو غير الممكنة المستحيلة. نعم.
السلام عليكم. الباب 32 فيما يدخل الجنة من هذه الأمة بغير حساب وذكر أوصاف. ثبت في الصحيحين حديث الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل الجنة من أمتي زمرة من 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر، فقام عكاشة بن المحصن الأسدي فرفع نمرة
فرفع نمرة عليه فقال يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلها اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل الانصار فقال يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم. فقال سبقك بها عكاشة. وفي صحيحين حديث سهل بن سعد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل من الجنة من امتي 70,000 او 700,000 اخذ بعضهم لبعض حتى يدخل أولهم وآخرهم الجنة وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. فهذه هي الزمرة الأولى ويدخلونها بغير حساب. والدليل عليه ما ثبت في الصحيحين والسياق لمسلم قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي قضى البارحة؟ قلت أنا. ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني رضعت. قال فما صنعت؟ قلت استرقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثنا الشعبي. قال وما حدثكم الشعبي؟ قلت حدثنا عن برية من حصين الأسلمي أنه قال لا رقية إلا من عين وحمة. فقال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أن أمتي. فقيل لي هذا موسى وقومه. ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإلى سواد عظيم. فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإلى سواد عظيم. فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض ودخل منزله فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم فلعله الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم فلعله الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله وذكروا أشياء. فخرج عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروا فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محسن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال سبقك بها عكاشة وليس عند البخاري ولا يرقون. قال شيخنا وهو الصواب وهذه اللفظة وقعت مقحمة في الحديث وهو غلط من بعض الرواة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الوصف الذي استحق به هؤلاء دخول الجنة بغير حساب هو تحقيق التوحيد وتجريده. فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم ولا يتطيرون. والطيرة لهم من الشرك ويتوكلون على الله وحده لا على غيره. وتركهم الاسترقاء والتطير هو من تمام التوكل على الله كما في الحديث الطيرة شرك. قال ابن مسعود رضي الله عنه وما منا إلا ولكن الله يذيبه بالتوكل. فالتوكل لنا في التطير. وأما رقية الغيب فهي إحسان من الراقي. وقد رقى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام وأذن في الرقى وقال لا بأس بها ما لم يكن فيها شرك. واستأذنوا فيها فقال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. وهذا يدل على أنها نفع وإحسان وذلك مستحب مطلوب لله ورسوله. فالراقي محسن والمسترقي سائر راج نافع والمسترقي سائر راج نفع الغي وتحقيق التوكل والمسترقي سائل راج نفع الغير وتحقيق التوكل ينافي ذلك. فإن قيل فعائشة قد رقت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل قد رقاه قيل أجل ولكن هو لم يسترق وهو صلى الله عليه وسلم لم يقل لا يرقيهم راق وإنما قال لا يطلبون من أحد أن يرقيهم. وفي امتناعه صلى الله عليه وسلم أن يدعو للرجل الثاني سدوا لي باب الطلب فإنه لو دعا لكل من سأله ذلك فربما طلبه من ليس من أهله والله أعلم. وفي صحيح مسلم من حديث محمد بن سيرين عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب. قيل من قالهم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتغيرون وعلى ربهم يتوكلون.
وفي صحيح أيضا من حديث أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر حديث وفيه فتنجو أول جمعة وجوههم كالقمر ليلة البدر 7,000 لا يحاسبون ثم الذين يلينهم كأضواء نجم في السماء ثم كذلك وذكر تمام الحديث. وقال أحمد بن مني عند مسنده قال حدثنا عبد الملك بن عبد العزيز قال حدثنا حماد
قال أحمد بن منيع في سبيل حدثنا أول شيء ما يحتاج فيه قال
وقال أحمد بن منيع في مسنده حدثنا عبد الملك بن عبد العزيز قال حدثنا حماد عن عاصم عن زر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم بالموسم فراثت علي أمتي ثم رأيتهم فأعجبتني كثرتهم وهيتهم قد ملأوا السهل والجبل وقال أرضيت أرضيت يا محمد فقلت نعم فقال فإنما هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب وهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت منهم. فقال رجل آخر فقال سبقك بها عكاشة وإسناده على شرط مسلم.
سلف أن هذه الأمة هي أول الأمم دخولا وأن هذه الأمة يرجى لها أن تكون شطر أهل الجنة وناسب حينئذ معرفة أحوال هذه الأمة في دخول الجنة والذي دلت عليه النصوص أن الداخلين من هذه الأمة إلى الجنة ينقسمون إلى 3 أقسام. القسم الأول من يدخلها بلا حساب ولا عذاب، والقسم الثاني من يدخلها بحساب لا عذاب، والقسم الثالث من يدخلها بحساب وعذاب، وهم عصاة الموحدين. وقد خص المصنف رحمه الله تعالى الصنف الأول بهذا الباب وهم الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وقد دلت النصوص الشرعية على أن الداخلين من هذه الأمة الجنة بلا حساب وعذاب دلت على تعيينهم بعدد، والمنقول في هذا العدد شيئان اثنان، أحدهما تحديده 70,000 ومع كل 1,000 منهم 1,000 كما سيأتي في الأحاديث الواردة في الباب التالي، والآخر زيادة 3 حثيات من حثيات ربنا لا يعلم عددها إلا هو، وستأتي الأحاديث في ذلك في الباب التالي. كما أن الأحاديث دلت على بيان ما يتعلق بهؤلاء من جهة الأعيان والأوصاف. أما من جهة الأعيان فمن المجزوم به أن عكاشة بن محصن الأسدي رضي الله عنه هو واحد من هؤلاء، فهذا هو الذي دل عليه النص من جهة تعيين أحد باسمه. وأما من جهة الأوصاف فقد أورد المصنف رحمه الله تعالى أحاديث عدة في بيان صفة الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهي المنظومة في قوله صلى الله عليه وسلم لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. الجامعون لهذه الصفات هم الداخلون على هذا الوصف بلا حساب ولا عذاب على التحديد في الأعداد الذي تقدم.
وقد بين المصنف رحمه الله تعالى أنه ورد في لفظ عند مسلم زيادة صفة أخرى وهي لا يرقون، وأشار إلى أن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية ضعف هذه اللفظة وأنها مقحمة وهو الصواب، فهذه الزيادة غلط من سعيد بن منصور أحد رواة هذا الحديث، والصواب عدم إدراجها، وأن الذين يرقون غير مشمولين بالحظر من صفات السبعين، وإنما الذين هم محظورون من ذلك هم الذين يسترقون، والفرق بينهما أن المسترقي هو الذي يطلب الرقية، وأما الراقي فهو الذي يقوم بها، وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم، وما جاء في الأحاديث الصحاح أنه صلى الله عليه وسلم رقي كما رقاه جبريل ورقته عائشة لا يعكر على هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رقي إلى طلب استرقاء، وعلى هذا يسن لعائد المريض أن يبتدئ برقيته، لأن هذا من الإحسان إليه دون كسر قلبه بسؤاله إياه، لئلا يخرج من عبد السبعين ألفا الموصوفين بهذه الصفات، لأنه إذا استرقى كان مشمولا بقوله لا يسترقون، لكن إن رقي بلا طلب فإنه لا يدخل في هذا الباب. ومن النكت الشريفة والمسائل اللطيفة في هذه المسألة أن من طلب الرقية لغيره هل هو داخل في لا يسترقون أم غير داخل في ذلك، فإن الذي يسترقي لنفسه هو ممن حجب عن هذه الفضيلة لأنه استرقى، لكن من استرقى لا لنفسه لكن استرقى لغيره هل يكون محظورا من هذا أم لا؟ واضح الإشكال أو ما الجواب؟ يعني لا يسترقون يدل على عموم ذلك أنه عام سواء لنفسه أو لغيره. لماذا استرقوا؟ فإن بها النظرة، هذا يشكل لأنه فرض استرقاء له. يعني هو أيضا هذا الذي يطلب بغيره سألت شيخنا الشيخ فهد بن حميد رحمه الله الشيخ عبد الله بن الشيخ الشيخ عبد الله بن عقيل عن هذه المسألة، فقال إن ذلك لا مانع منه وأنه ليس كمن يسترقي لنفسه، هذا يوافق قول إيش أخونا هذا. والقول الثاني أنه ممنوع من ذلك وأنه ممن يدخل في هذا أنهم لا يسترقون لا يطلبون لأنفسهم ولا لغيره، وهذا أجابني به شيخنا الشيخ صالح الفوزان لما سألته، فأوضت عليه هذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم استرقوا لها فإن بها النظرة، فقال هذا وقع منه صلى الله عليه وسلم للدلالة على الجواز، دلالة على التشريع لا للدلالة على كمال الحال، كمال الحال بحديث آخر. واضح القولان وأنهما قولان لمشايخنا، والذي يظهر والله أعلم صواب القولين جميعا.
كيف كيف حسب
نقول إن كان طالب الرقية لغيره إن كان طالب الرقية لغيره طلبها حفظا لحظ نفسه من المرقي فهذا داخل في الاسترقاء، وإن كان طلبها لا لحظ نفسه من المرقي وإنما لحظ المرقي من عبودية ربه هذا غير داخل فيه. يعني بإيضاح، إذا جاء رجل يطلب الرقية لأحد إخوانه ووكده واهتمامه أن يشفى هذا المريض ليقوم بعبادة ربه ويرجع إلى أهله ويطمئن في حياته، فهذا ليس داخلا. وإن كان يطلب حظ نفسه من هذا المريض، كون هذا المريض مشاركا له في تجارة أو ملائما له في معاشرة أو غير ذلك من حظوظ النفس، فإنه داخل في ذلك. فنقول إنه إن سأل طالب الرقية لغيره الرقية لغيره رعاية لحظ نفسه من المرقي كان داخلا في الاسترقاء، وإن طلبها لا لحظ نفسه من المرقي بل لمنفعة المرقي فقط فهذا ليس من قبيل الاسترقاء. واضح المسألة هذه؟ واضح من واضح. إن كان يسافر في مثلها إلى مدة مديدة فخذوها احفظوها وفطوا أقوال مشايخنا فيها. نعم.
الباب 33 في ذكر حفيات الرب تبارك وتعالى الذين يدخلهم الجنة. قال أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن زياد قال سمعت أبا أمامة البهني يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 مع كل 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب وثلاث حفيات من حفيات ربي. قلت وإسماعيل بن عياش إنما يخاف من تدليسه وضعفه، فأما تدليسه فقد قال الطبراني حدثنا أحمد بن معلب الدمشقي والحسين بن إسماعيل التستري قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا فقد قال الطبراني حدثنا أحمد بن معلب الدمشقي والحسين بن إسحاق التستري قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال أخبرني محمد بن زياد الألهاني قال سمعت أبا أمامة يقول فذكره. وأما ضعفه فإنما هو في غير حديث الشاميين وهذا من روايته عن الشاميين، وأيضا فقد جاء من غير طريقه. قال أبو بكر بن أبي عاصم حدثنا حدثنا دحين قال حدثنا غير مسلم
يعني منه ما ترفعون دحين نقول عند أهل الدحين من اسمه عبد الرحمن هذا اسمه عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي دحين. نعم.
قال حدثنا دحيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا صفوان بن عمرو عن سليم بن عامر وابي اليمان الهوزني عن أبي مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله وعدني في الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. قال يزيد بن الأخنس والله ما أولئك يا رسول الله إلا مثل الذباب الأصحاب في الذبان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله وعدني 70,000 مع كل 70,000 وزادني 3 حسيات. قال أبو عبد الله المقدسي أبو اليمان اسمه عامر بن عبد الله بن الحي ودحيم اللقب واسمه عبد الرحمن بن إبراهيم القاضي شيخ البخاري ومن فوقه إلى أبي أمامة من رجال الصحيحين الهوزني وما علمت به جرحا. قال الطبراني حدثنا أحمد بن خليد قال حدثنا أبو توبة قال حدثنا معاوية بن سلام عن زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام يقول حدثني عامر بن يزيد بن البكالي أنه سمع عتبة بن عبد المسلم
البكالي يجوز أيضا الفتح لكن الأشهر الكسر البكالي. نعم.
حدثني عامر بن يزيد بن بكالي أنه سمع عتبة بن عبد السلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربي عز وجل وعدني أن يدخل الجنة من أمتي 70 ألفا بغير حساب ثم يشفع كل ألف 70 ألفا ثم يحفي ربي تبارك وتعالى بكفيه 3 حثيات فكبر عمر وقال إن 70 الأول يشفعهم الله في آبائهم وأمهاتهم وأبنائهم وعشائرهم وأرجو أن يجعلني الله في أحد الحثيات الأواخر. قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد لا أعلم لهذا الإسناد علة. قال الطبراني وحدثنا أحمد بن خليل قال حدثنا توبة قال حدثنا معاوية بن سلام عن زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام يقول حدثني عبد الله بن عامر أن قيس
سلام ولا سلام
سلام
مش القاعدة عندي فلم
قاعدة مكان متأخير فهو سلام مكان الصحابة فهو سلام
لا يعني أنه ليس إلا عبد الله بن سلام كتب الرجال تخفيف عبد الله بن سلام والباقي كله سلام مختلف في شيخ البخاري محمد بن سلام البكندي هل هو بالتخفيف التشديد الصحيح أنه مشدد أيضا فلا يكون مخفف إلا عبد الله بن سلام رضي الله عنه والباقي سلام نعم
أنه سمع أبا سلام يقول حدثني عبد الله بن عامر أن قيس الكندي حدثوا أن أبا سعيد الأنماري رضي الله عنه حدثوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ربي عز وجل وعدني يدخل الجنة من أمتي 70 ألفا بغير حساب ويشفع كل ألف من 70 ألفا ثم يحفي ربي 3 حثيات لكفيه. قال قيس فقلت لأبي سعيد أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم بأذني ووعاه قلبي. قال أبو سعيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك إن شاء الله يستوعب مهاجر أمتي ويوفي الله عز وجل بقيته من أعرابنا. قال الطبراني لم يروى هذا الحديث عن أبي سعيد الأنماري إلا بهذا الإسناد تفرد به معاوية بن سلام وقد رواه محمد بن سهل بن عسكر عن أبي توبة الربيع بن نافع بإسناده وفيه قال أبو سعيد فحسب ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ أربعمائة ألف وتسعمائة ألف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ذلك يستوعب إن شاء الله مهاجر أمتي. قال الطبراني حدثنا محمد بن صالح بن وليد النرسي ومحمد بن يحيى بن منده الأصبهاني قال أخبرنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي بكر ابن عمير عن أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وعد أن يدخل من أمتي 300 ألف من جنة. فقال عمير يا رسول الله زدنا. فقال هكذا بيده. فقال عمير يا رسول الله زدنا. فقال عمر حسبك يا عمير. فقال ما لنا ولك يا ابن الخطاب وما عليك أن يدخلنا الله الجنة. فقال عمر إن الله عز وجل إن شاء أدخل الناس الجنة بحفنة أو بحفية واحدة. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم صدق عمر. قال محمد بن عبد الواحد لا أعرف لعمير حديثا غيره. وفي الحلية من حديث سليمان بن حرب قال حدثنا أبو هلال عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعدني ربي عز وجل يدخل من أمتي الجنة 100 ألف. فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله جدنا. فقال وهكذا وأشار سليمان بن حرب بيده كذلك. قال يا رسول الله جدنا. فقال عمر إن الله عز وجل قادر أن يدخل الناس الجنة بحفلة واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق عمر. رواه عن إبراهيم الهيثم البلوي وفي ضعف تفرد به
الهيثم ابن
رواه عن إبراهيم الهيثم البلوي رواه عن إبراهيم الهيثم البلوي وفي ضعف تفرد به أبو هلال الراسبي بصري واسمه محمد بن سليم. وقال عبد الرزاق أنبانا معمر عن قتادة عن النضر بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل وعدني يدخل الجنة من أمتي 400 ألف
فقال أبو بكر جبنا يا رسول الله قال وهكذا وجمع بين يديه قال جبنا يا رسول الله قال وهكذا وجمع كفيه فقال عمر حسبك يا أبا بكر فقال أبو بكر دعني وما عليك يدخلنا الله الجنة كلنا فقال عمر إن الله يشاء أدخل خلقه الجنة بكف واحدة فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق عمر تفرج به عبد الرزاق وقال أبو يعلى المسلم في مسنده حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا عبد القاهر السري السلمي قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من أمتي 70,000 قالوا جبنا يا رسول الله قال لكل رجل 70,000 قالوا جبنا يا رسول الله وكان على كثير فحثى بيده قالوا جبنا يا رسول الله فقال هكذا وحثى بيده قالوا يا نبي الله أبعد الله من دخل النار بعد هذا قال محمد بن عبد الله لا أعلم وروي عن أنس إلا بهذا الطريق وسئل يحيى بن معين عن عبد القاهر فقال صالح وأصحاب هذه الحثيات هم الذين وقعوا في قبضة الأولى سبحانه يوم قبضتين فإن قيل فكيف كانوا أولا قبضة واحدة ثم صاروا فإن قيل كيف كانوا أولا قبضة واحدة ثم صاروا ثلاث حثيات مع العدد المذكور قيل الرب سبحانه وتعالى أخرج يوم قبضتين صورهم وأشباحهم وقد روي أنهم كانوا كالذر وأما يوم الحثيات فيكونون أتم ما كانوا خلقة وأكمل أجساما فناسب أن تتعدد الحثيات بكلتا يديه والله أعلم.
تقدم أن الداخلين إلى الجنة بغير حساب ولا عداد هم 70,000 ثم زيدوا مع كل 1,000 70,000 ثم زيدوا 3 حثيات من حثيات ربنا. ودرويت في ذلك أحاديث حسان من أمثلها حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه الذي صدر به المصنف ثم أتبعه بطريق آخر بلفظ آخر وفيه البيان التام بأن عد الداخلين الجنة من هذه الأمة بغير حساب ولا عذاب غير محصول في 70,000 بل هم 70,000 ثم مع كل 1,000 70,000 ثم 3 حثيات من حثيات ربنا. ومن المقطوع به أن عدد أفراد الحثيات لا يعلم قدره إلا الله سبحانه وتعالى وأما ما قبل ذلك فإنه يمكن عده. فإذا قيل إن أهل الجنة هم 70 من الداخلين بلا حساب ولا عذاب هم 70,000 ثم قيل مع كل 1,000 70,000 فالعدد الأول وهو 70,000 فيه كم 1,000 فيه 70 وهؤلاء 70 مع كل 1,000 70,000 تضرب عدد 70 في 70,000 فيخرج الناتج 904 ملايين التي يقال لها 400,000 يعني 4 ملايين فيكون 900,000 و4 ملايين هؤلاء هم الذين عرف عدهم أو لا كذا الضرب صحيح ولا لا؟ ما هو 40 مليون لأنه 70 الحين 70,000 كيها كم ألف 70 في 70,000 70 في 70,000 70 في 70,000 كم صفر 70 0 1 70,000 كم صفر 70,000 4 أصفار يطلع المجموع كم في الصفر 7 × 7 يطلع كم العدد 4,900,000 4,900,000 وحينئذ فالذي في الرواية في أحد الأحاديث إن كان صوابا من جهة الطباعة فليس صواب من جهة الرواية وأظنه غلط من الطابع وهو صفحة 75 بعد 200 فحسب ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ 400,000 يعني 400 مليون و900,000 الصواب فبلغ 400,000 بدون 100 وتسعمائة ألف، يعني بلغ كم؟ أربعة ملايين وتسعمائة ألف، أربعة ملايين وتسعمائة ألف. طيب اجمعها معها بعدين تجمعها معها احسنت. الحين الآن طلعنا بالناتج لأن هذا الحديث غلط، الناتج طلع تسعمائة ألف وأربعة ملايين، زد عليها السبعين ألف الأولى يطلع أربعة ملايين تسعمائة وسبعين ألف، أربعة ملايين وأربعة ملايين وتسعمائة وسبعين ألفا، هذا هو العدد المعروف. وأما الحثيات فلا يعلم عدها إلا ربنا سبحانه وتعالى. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى فائدة جمع فيها بين أحاديث، وهي أن أصحاب هذه الحثيات هم الذين وقعوا في قبضته الأولى، لأن الله سبحانه وتعالى قبض بيمينه قبضة وجعلها للجنة، وقبض بيساره وقبض بيد الأخرى، لا يقال فيها على الصحيح يسار ولا شمال، قبض بيد الأخرى طائفة فجعلها في النار. فيقال حينئذ هم وصفوا في هذه بأنهم قبضة، ووصف في تلك بأنهم ثلاث حثيات، واضح؟ طيب ما الجمع بين هذه؟ الجمع من وجوه، أولها أن المذكورين في القبضة غير المذكورين في الحثية، لأن الذين في الحثية هم من يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، والمذكورين في القبضة هم الذين يدخلون الجنة، واضح؟ واضح ولا شيء واضح؟ إن الله لما خلق الخلق قبض بيده، قبض بيمينه قبض ذرية، فقال لهذه هؤلاء لهذه ولا أبال، يعني الجنة. والثالث حيات متعلقة بمن؟ بمن يدخل بلا حساب ولا عذاب، فالقبضة متعلقة بأهل الجنة جميعا، والحثيات متعلقة بمن يدخل بلا حساب ولا عذاب. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن اختلاف عددهم مرده إلى صفة الرب سبحانه وتعالى في قبضته وحثيته، ولا علم لنا بكيفية الصفة، لكن مرده إلى أن صفة القبضة هو صفة الحثية. والثالث أن ذلك متعلق باختلاف صورهم، فكانوا في حال القبضة على صورة، ويكونون في حال الحثية على صورة. وقد جعل ابن القيم رحمه الله تعالى هذه الصورة أولا أنهم كالذر، لكن لم يروى فيها شيء صحيح، وإنما نقول هم على صورة حال القبضة، وهم على صورة أخرى حال الحثية. وأقوى هذه الوجوه الثلاثة هو الوجه الأول، هو الوجه الأول، والله أعلم. نعم.
الباب الثامن والثلاثون في كيفية دخول الجنة وما يستقبلون عند دخولها. وقد تقدم قوله تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا.
هذا آخر صفحة 279 وهذه 306
حواشي شيخ،
ما في شيء اسمه فصل محذوف، موجود في الكتاب لكن ما انتخبناه نحن. نقول الانتخاب إما أن تكون الفصول متتابعة، وإما أن تكون الفصول متقاربة المعنى فتجمع في صعيد واحد، منها هذه الليلة، أما الليالي السابقة كانت رأى بعضها. نعم.
وقد تقدم قوله تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا.
إذا وجد أحد في الحساب غلط يفيد جزاه الله خير، لأن الحساب أحيانا الواحد يخطئ فيه، كما أخطأنا في حساب عمر عبد القادر بن بدران، صواب 81 سنة ليس 71 سنة، لكن نحن أعطيناكم سنة الميلاد وسنة الوفاة، فإذا جمعت المجموع طلع لك 81 سنة. نعم.
وقال تعالى يوم نحشر المتقين أي الرحمن وفدا. قال ابن أبي الدنيا حدثني محمد بن عباد بن موسى العكلي قال حدثنا يحيى بن سعيد الطائفي قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله المكي قال حدثنا ابو عبد الله انه سمع الضحاك بن مزاحم يحدث عن الحارث عن علي رضي الله عنه ان سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الايه يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا قال قلت يا رسول الله ما الوفد الا ركب قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده انهم اذا خرجوا من قبورهم استقبلوا بروق بيض لها جهه عليها رحال الذهب شرك نعالهم نور يتلألأ كل خطوة منها مثل مد البصر وينتهون إلى باب الجنة فإذا حلقة من ياقوتة حمراء على صفائح الذهب وإذا شجرة على باب الجنة ينبع من أصلها عينان فإذا شرب من إحداهما جرت في وجوه نضرة نضرة النعيم وإذا توضأوا من الأخرى لم تشعف أشعارهم أبدا فيضربون الحلقة بالصحيفة فيضربون الحلقة بالصفيحة فلو سمعت طنين الحلقة فيظن كل حوراء أن زوجها قد أقبل فتستخفها العجلة فتبعث قيمها فيفتح له الباب فلولا أن الله عز وجل عرفه ونفسه لخر له ساجدا مما يرى من النور والبهاء فيقول أنا قيمك الذي وكلت بأمرك فيتبعه فيقف أثره فيأتي زوجته فتستخفها العجلة
هذا ما فيظن كل حوراء هذا غلط
فيقبل كل حوراء
هو فيبلغ الصواب فيبلغ فيها صف فيبلغ انتم تراجعونها لكن فيقول له في النفس لا شيء نعم
فتستخفها العجلة فتخرج من الخيمة فتعانق وتقول أنت حبي وأنا أحبك وأنا الراضية فلا أسخط أبدا وأنا الناعمة فلا أباس أبدا والخانية فلا أضعن أبدا فيدخل بيتا من أساسه إلى سقف 100,000 ذراع نبري على جندل المؤلم والياقوت
ناكر كتاب نبي نفيدك فائدة وانت تفيدنا فائدة فائدة نفيدك انك ترفع كتاب على الأرض بتفيد جزاك الله خير هل هي عندك فيبل ولا فيبلغ في الحديث اللي قرأه الأخ فيبلغ كل حوراء ولا فيبل كل حوراء الحديث هذا الطويل قال ابن أبي الدنيا لأول الباب كيفية دخولهم الجنة فالصدر تقريبا السادس السابع منه فلو سمعت طنين الحلقة نشوف إذا وجدت قل لنا وش عندك عندك في النص خبيث هذا وزاكنا
السلام عليكم فيدخل بيتا من أساسه إلى سقف 100,000 ذراع مبني على جندل اللؤلؤ والياقوت طرائق حمر وطرائق خضر وطرائق صفر ما منها طريقة تشاكل صاحبتها فيأتي الأريكة فإذا عليها سرير على السرير 70 فراشا عليها 70 زوجة على كل زوجة 70 حلة يرى مخ ساقها من باطن الجلد يقضي جماعهن في مقدار ليلة تجري من تحتهم أنهار مضطردة أنهار من ماء غير ياسين صافي لسفي كدر وأنهار من عسل مصفى لم يخرج من بطون النحل وأنهار من خمر لذة للشاربين لم تعصه الرجال بأقدامها وأنهار من لبن لم يتغير طعمه ولم يخرج من بطون الماشية فإذا اشتهوا الطعام جاءتهم طير بيض فترفع وجنحتها فيأكلون من جنوبها من أي الألوان شاءوا ثم تطير فتذهب فيها ثمار متدلية فإذا اشتهوا انبعث الغصن إليهم فيأكلون من أي الثمار شاءوا إن شاء قائما وإن شاء متكئا وذلك قوله عز وجل وجنى الجنتين دان وبين أيديهم خدم كاللؤلؤ هذا حديث غريب وفي إسناده ضعف وفي رفعه نظر والمعروف أنه موقوف على هذه قال ابن أبي الدنيا حدثنا محمد بن عمرو بن سليمان قال حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد في هذه الآية يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا قال أما والله ما يحشر الوفد على أرجلهم
ولكن يؤتون بملك لم ترى الخلائق مثلها، عليها رحال الذهب وأجمة والزبرجد، فيركبون عليها يضربوا باب الجنة. وقال علي بن جعد في الجعديات: أخبرنا زهير المعاوية عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال: يساق الذي اتقوا ربه من الجنة زمرا حتى ينتهوا إلى باب من أبوابها، وجدوا عنده شجرة يخرج من تحت ساقها عينان تجريان، فعادوا إلى إحداهما كأنما أمروا بها فشربوا منها، فذهبت ما في بطونهم من أذن وقدم وباس، ثم عمدوا إلى الأخرى فتطهروا منها فجرت عليهم نظرة النعيم، فلن تغير أبشارهم أو تغير بعدها أبدا، ولن تشعث أشعارهم كأنما دهنوا بالديان. ثم التأوا إلى خزنة الجنة فقالوا: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. قال: ثم تتلقاهم الوجدان يطيفون بهم كما يطيف وجدان أهل الدنيا بالحميم يطمئن من غيبته، فيقولون: أبشر بما أعد الله لك من الكرامة. كذا قال. ثم ينطلق أولاهم من أولئك الوجدان إلى بعض أزواجهم من حور العين، فيقول: قد جاء فلان باسم الذي يدعى به في الدنيا، فتقول: أنت رأيته فيقول: أنا رأيته. وهو إلى بأثري فيستخف إحداهن الفرح حتى تقوم على أسكفة بابها، فإذا انتهى إلى منزله نظر إلى أساس بنيانه، فإذا جنب المنزل فوقه صرف أخضر وأصفر وأحمر ومن كل لون، ثم رفع رأسه فنظر إلى سقفه فإذا مثل الدرق، فلولا أن الله قدره له لألم أن يذهب ببصره. ثم طاطى رأسه فنظر إلى أزواجه وأكواب موضوعة ونمارق مصوبة وزرابي مبثوثة، فنظروا إلى تلك النعمة ثم اتكوا وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم ينادي منادي: تحيون فلا تموتون أبدا، وتقيمون فلا تضعنون أبدا، وتصحون فلا تمرضون أبدا. وقال عبد الله بن مبارك: أخبرنا سليمان بن مغيرة عن حميد بن هلال قال: ذكر لنا أن الرجل إذا دخل الجنة صور صورة أهل الجنة وألبس لباسهم وحلي حليتهم وولي أزواجه وخدمه ويأخذ سوار فرح ولو كان ينبغي أن يموت لمات من سوار فرحه، فيقال له: أرأيت فرحتك هذه فإنها قائمة لك أبدا. قال ابن مبارك: وأخبرنا رشدير سعد قال: أنبأنا زهرة بن معبد القرشي عن أبي عبد الرحمن الحبلي الحبلي قال: إن
الحبلي
عن أبي عبد الرحمن الحبلي قال: إن العبد أول ما يدخل الجنة يتلقاه 70,000 خادم كأنهم اللؤلؤ. قال ابن مبارك: وأنبانا يحيى بن أيوب قال: حدثني عبيد الله بن جحر عن محمد بن أبي أيوب المخزومي عن أبي عبد الرحمن المعافري قال: إنه ليصف للرجل من أهل الجنة سماطان لا يرى طرفاهما من غلمانه حتى إذا مر مشوا وراءه. وقال أبو نعيم: حدثنا سلمة عن الضحاك قال: إذا دخل من الجنة دخل أمامه ملك فأخذ به في سككها، فيقول له: انظر ما ترى. قال: أرى أكثر قصور رأيتها من ذهب وفضة. وأكثر أنيس. فيقول له الملك: فإن هذا أجمع لك حتى إذا رفع إليه المستقبل من كل باب ومن كل مكان نحن لك. ثم يقول لهم شف يقول له: ماذا ترى؟ فيقول له: ماذا ترى؟ فيقول: ورى أكثر عساكر رأيتها من شيام وأكثر أنيس. قال: فإن هذا أجمع لك. قال: فإذا رفع إليه المستقبل يقولون: نحن لك ونحن لك.
وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخلن الجنة من أمتي 70,000 أو 700,000 متماسكون آخذ بعضهم ببعض، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، وجوههم على صورة القمر ليلة البدر.
لما حقق المصنف رحمه الله تعالى دخول هذه الأمة الجنة وبين أصناف السابقين منهم إليها، شرع يذكر في هذا الباب كيفية دخول أهل الجنة الجنة في مقدمهم هذه الأمة. وقد دل القرآن الكريم على أن أهل الجنة يجمعون أولا ثم يساقون وفدا، فالدال على الجمع قوله تعالى: يوم نحشر المتقين، فإن الحشر دال على الجمع والضم، والدال على كونهم يكونون وفدا في هيئة زمر قوله تعالى في آخر الآية: يا الرحمن وفدا، ثم بين صورة الوفد بقوله زمر، يعني جماعات متتابعة. وأورد المصنف رحمه الله تعالى في تفسير هاتين الآيتين أحاديث عدة لا يثبت منها مرفوعا لفظا على الحقيقة إلا الحديث الأخير: لا يدخلن الجنة من أمتي 70,000 أو 700,000، والصحيح أنهم 70,000 متماسكون آخذ بعضهم ببعض، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. وما تقدم قبله فهو إما مقاطيع لا حجة فيها من كلام التابعين فمن دونه، وإما أشياء لا تصح إلا ما رواه علي بن الجعد في الجعديات عن علي رضي الله عنه، فإن هذا الحديث إسناده حسن. لأن عاصم بن ضمرة مختلف فيه، والأشبه حسن حديثه ما لم يأتي بمنكر، وهذا السياق ليس فيه شيء منكر، بل آخره جاء في أحاديث عدة وهو: تحيون فلا تموتون أبدا إلى آخر. وهذا مما يقال فيه موقوف لفظا مرفوع حكما، يعني هو في الحقيقة من قول الصحابي عن علي قال، ولكن له حكم الرفع لأنه لا يقال من قبل الرأي. والعراقي يقول في الألفية: وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع على ما قال في المحصول، نحو من أتى فالحاكم الرفع لهذا أثبت. لكن هذا مقيد بإيش؟ بكون ذلك الصحابي إيش؟ ها يا عبد الله، لا يعرف عنه الأخذ عن بني إسرائيل، ولذلك قلنا لكن ما أطلقه العراقي مقيد في شبه الاتفاق بكون قائل به لا يعرف أخذ له عن الكتاب فاعرفون. نعم.
الباب 41 في تحفة أهل الجنة إذا دخلوها. روى مسلم في صحيح حديث ذوبان قال: كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء حبر من أحبار اليهود فقال: السلام عليك يا محمد. فدفعته دفعة كاد يسرع منها فقال: لم تدفعني؟ فقلت: ألا تقول يا رسول الله؟ فقال: اليهودي إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي. فقال اليهودي: جئت أسألك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينفعك شيء حدثتك؟ فقال: أسمع بإذني. فنكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معه في الأرض فقال: سل. فقال اليهودي: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم في الظلمة دون الجسر. قال: فمن أول الناس إجازة يوم القيامة؟ قال: فقراء المهاجرين. قال اليهودي: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال: زيادة كبيرين. قال: فما جزاؤهم على إثمه؟ قال: ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. قال: فما شرابهم عليه؟ قال: من عين فيها تسمى سلسبيلا. قال: صدقت. قال: وجئت أسألك عن شيء لا يعلم أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان. قال: ينفعك إن حدثت؟ فقال: أسمع بإذني. قال: جئت
أسألك عن الولد. قال ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمع فعلى مني الرجل مني المرأة أذكرى بإذن الله تعالى، وإن على مني المرأة مني الرجل آنثى بإذن الله تعالى. فقال اليهودي لقد صدقت وإنك لنبي ثم انصرف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه وما لي علم بشيء منه حتى أتاني الله عز وجل به. وفي صحيح البخاري عن انس رضي الله عنه قال سمع عبد الله بن سلام مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو في ارض يختلف، فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن الا نبي، فما اول اشراط الساعه وما اول طعام اهل الجنه وما ينزع الولد الى ابيه وامه. قال اخبرني بهن جبريل وانسا. فقال جبريل قال نعم. قال ذاك عدو اليهود من الملائكه. فقرأ هذه الآية قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يكون أهل الجنة فزيادة كبد الحوت. وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت الولد. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. يا رسول الله إن اليهود قوم بهت، وإنهم لن يعلموا بإسلام قبل أن تسألهم بهتوني. فجاءت اليهود وقال أي رجل عبد الله فيكم؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. قال فرأيت من أسلم عبد الله، فقالوا أعاد الله منك. فخرج عبد الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقالوا شرنا وابن شرنا وانتقصوا. وقال هذا الذي كنت أخاف يا رسول الله. وفي الصحيحين من حديث عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأ الجدار بيده كما يتكفى أحدكم خبزته في السفر نزولا لأهل الجنة. فأتى رجل من اليهود فقال بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم، ألا أخبرك بنزول أهل الجنة يوم القيامة؟ قال بلى. قال تكون الأرض خبزة واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلينا ثم ضحك حتى بدت نواجذه، ثم قال ألا أخبرك بإدامهم؟ قال بلى. قال إدامهم بلام ونور. قال وما هذا؟ قال ثور ونور يأكل من زيادة كبدهما 70,000. قال عبد الله بن مبارك أخبرنا أبو لهيعة قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير أخبره وأن أبا العوام أخبره وأنه سمع كعبا يقول إن الله عز وجل يقول يا أهل الجنة إذا دخلوها إن لكل ضيف جزورا، وإني أجركم اليوم فيتاب ثور وحوت فيجزر لأهل الجنة.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب ما يزحف به أهل الجنة إذا دخلوها، والمراد بإزحافهم ما يقدم لهم على وجه الاستظراف والتقدمة لغيره، ولم تزل العرب على هذا، فإنها تقدم شيئا تحفة ثم تقدم بعده ما يلحقه. وقد كان الناس في هذه البلاد أول ما يأكلون من ذبيحة يذبحونها الكبد، ويقدمونها قبل الطعام تحفة لما وراءه، حتى انصرمت هذه العادة في أكثر البيوتات. وهذا فيما يظهر حال المتقادمة للعرب، والدليل مجيء الحديث بهذا، فإن الحديث جاء بتقديم تحفة لأهل الجنة هي زيادة كبد النون، والمراد بالنون الحوت كما جاء مصرحا به في لفظ آخر، والمراد بالزيادة اللحمة المتعلقة في طرف الكبد، فإن الذي يرى الكبد يجد أن في طرفها لحمة رقيقة تختلف عن سائر الكبد، وهي أهنأها وأمرأها وأحسنها، بل قيل هي أهنأ ما يكون في بهائم الأنعام، وأنها أظرف ما يقدم من الطعام، فلذلك صارت هي التحفة التي تقدم لأهل الجنة. ولم يثبت في تعيين الحوت شيء، فقيل هو حوت يونس
وقيل الحوت الذي روي في بعض الآثار التي لا تصح أن الأرض مستقرة عليه، وغير ذلك مما لا يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه التحفة التي تقدم لأهل الجنة هي حظ 70,000 الذين يدخلون أولا، لتصريحه بذلك في قوله: ثور ونون يأكل من زيادة كبدهما 70,000. والسبعون ألفا هم الموصوفون بوصف السابق الذين يدخلون أولا، فهم الذين يفوزون بالتحفة، ثم يدركهم من وراءهم ببقية الطعام الذي يجعل ضيافة لأهل الجنة. وهنا فائدة لطيفة يكمل بها كلام ابن القيم، وهو أن حديث ثوبان وغيره فيه زيادة كبد النون، وفي حديث أبي سعيد الخدري أنه زيادة كبد النون يعني الحوت وزيادة كبد الثور، بقوله: ثور ونون يأكل من زيادة كبدهما 70,000. فكيف الجمع بين هذه الأحاديث؟ الجمع من وجوه: الوجه الأول أن ذكر زيادة كبد الثور أن ذكر زيادة كبد الحوت في حديث لا ينفي الزيادة الأخرى التي جاءت في حديث آخر، فأخبر في حديث عن هذا وأخبر في حديث آخر عن هذا وهذا. والوجه الثاني أن زيادة كبد الحوت تكون مقدمة أولا، ثم إذا استنفذت أتبعت بزيادة كبد الثور، لأن الأحاديث الأولى مصرحة بالاقتصار على زيادة كبد النون يعني الحوت، ثم جاء زيادة كبد الثور وكأنها تعقبها بعد ذلك، فتقدم إلى أهل الجنة بعد نفاذ زيادة كبد الحوت، وتكون حظا لهؤلاء 70,000 أيضا. ثم بعد ذلك ينحر ثور الجنة الذي يأكل من أطرافها، يمحو ضيافة لأهل الجنة. وهذا آخر ما فتح الله عز وجل به وهيأ الزمن من التقريرات على الفصول المنتخبة في دخول أهل الجنة للجنة من كتاب حاد الأرواح ابن القيم رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.